الخوف من الله مقاربة لغوية معرفية. مخافة الله هي بداية الحكمة. أمثال 9:10. الدكتور تيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراند في محاضرته عن مخافة الله نهج معرفي. مخافة الله هي بداية الحكمة. أمثال 9:10. مرحبا بكم في هذا العرض الذي يتضمن بعض الأفكار حول مخافة الله أو اليرت. أدوني قادمة من العهد القديم وبعضها في العهد الجديد، ولكن معظمها في العهد القديم، وخاصة كخلفية للبيان العظيم في الأمثال 9:10 صباحا أن مخافة الله هي بداية الحكمة. إذن نتناول في النهاية جانبا حكيما، لكننا بحاجة لمناقشة المفهوم الأوسع للخوف من الله. وأود أن أفعل ذلك اليوم باستخدام أداة جديدة ظهرت في علم اللغويات تسمى اللغويات المعرفية. نستخدمها كنوع من المرشح الذي ننظر من خلاله إلى مفهوم الخوف من الله، ونرى أنه قد يعطينا وجهات نظر جديدة حول هذا الخوف من الله، وهي أساسية جدا في الحكمة، وخاصة في أدب الحكمة. دعوني أبدأ بالقول إن مخافة الله تعتبر الشعار أو الأساس أو نقطة الانطلاق الأساسية لأدب الحكمة. في هذه الورقة سنعيد النظر في البيانات الكتابية مستخدمين اللغويات المعرفية التي تحمل إمكانيات كبيرة لفهم كيفية ترابط المعاني الدلالية المتنوعة لهذه العبارة. سنستكشف الروايات التاريخية والنبوية مع وصفها الأشمل لمخافة الله قبل الانتقال إلى العبارات الأكثر إيجازا في أدب الحكمة نفسه. قدم العديد من الكتاب تعريفات للخوف من الله. يراه كوكس شكلا من أشكال الضمير الذي يدعو إلى التمسك الفكري بمبدأ النظام الإلهي ومفهوم خير الحياة وضمان النجاح. إنه حالة ذهنية وليس فعلا. يكاد يكون مرادفا للمعرفة، لا سيما في الأمثال من الإصحاحات من الأول إلى 9. يتخذ تيريين نهجا مختلفا بعض الشيء. يقدم تيريين وصفا أكثر شمولا لخوف الله كتجربة عاطفية ذات طبيعة معقدة ترتبط بإدراك الوعي بالقداسة الذي يسبق ردود الفعل المصاحبة من النفور والانجذاب والافتتان والرهبة والتبجيل والحب والثقة والإيمان والعبادة والتقديس. فوكس ثالثا يحرص على تجنب مساواة الخوف بالحكمة، ويرفض بشدة فكرة التطور التدريجي من الخوف والرهبة العاطفيين إلى مفهوم أكثر بساطة لصفة الدين والتقوى المجردة. وهذا من مايكل فوكس وعمله الرائع على سفر الأمثال. إليكم تمرينا قد يساعدنا على فهم مفهوم الخوف من الله، وسنقارن ذلك بغضب الله، وهو في الواقع ما يسمى بالتركيب النحوي. التركيب النحوي هو مزيج منظم من الدلالات المتفاعلة التي تشكل كلا ذا معنى. بمعنى آخر، الخوف من الله، تلك الأشياء، تصبح عبارة أو هي عبارة عن مزيج منظم من الخوف من الله وغضب الله، من الدلالات المتفاعلة التي تشكل كلا ذا معنى. لذا، نريد أن ننظر في ذلك. ولكن لدينا شيء واحد بسيط يظهر في اليونانية ولغات أخرى، وهو الجر، الخوف من الله. إنه بناء مجرب. قارن ذلك بغضب الله. على سبيل المثال، في رومية 1:18، لأن غضب الله معلن من السماء على كل إثم وإثم. إنه غضب الله. لذا نسمي ذلك فعلا مجرورا، غضب الله. إذن غضب الله، غضب الله، الله فاعل. إنه غضب الله. ثم ينزل على الأشرار والفجار ويحل على الذين يكتمون الحق، أليس كذلك؟ والله يتخلى عنهم في رومية 1 كما نعلم. إذن غضب الله هو غضب الله. الله هو الفاعل، الغضب، ومن ثم لابد من مفعول به، حسنا، على الظالمين، حسنا. إذن عندما نقول خوف الله فإننا نعني غضب الله، غضب الله. الله هو الفاعل، الغضب هو ما يشعر به. إذن ماذا عن خوف الله؟ هل خوف الله هو ما يخشاه الله؟ هل الله ذاتي؟ لا، لا، لا. خوف الله هو مفعول به في صيغة الجر، أي خوف الله. الله هو موضع الخوف وليس الفاعل، لذا عليك أن تدرك أن هذا موضع الجر. إنه الخوف من الله، إنه الخوف الذي يكون الله موضوعه لا فاعله. إذن مجرد تمييز بسيط، هناك شيء من المرح هنا. الآن ما هو الخوف؟ دعوني أصف بعض مواقف الخوف. ما هو الخوف؟ هل الخوف جيد أم سيء؟ أم أنه غامض؟ الخوف، أفكر في الخوف، أفكر في ابنتي عندما كانت أصغر سنا. كنت أرافقها إلى المدرسة. أحد أسباب اصطحابي لها إلى مدرسة جيفرسون الابتدائية هو أنه أثناء صعودها كان هناك، على ما أعتقد، تاجر مخدرات، وكان لديه سياج سلكي، وكان خلف هذا السياج السلكي كلب ضخم، كلب أسود ضخم، أعتقد أنه كان على الأرجح دوبرمان بنشر أو روتويلر أو شيء من هذا القبيل. كانت ابنتي تمر من ذلك المنزل متجهة إلى المدرسة، فيخرج كلب يهاجمها، وأنفه وكمامته تصطدم بالسياج وينبح ويكاد يقتلها إن خرج. كنت سعيدا لأنه لم يفعل. على أي حال كانت تشعر بالخوف نوعا ما، وشعرت بالخوف من هذا الكلب الذي سيهاجمها، فأخذها والدها إلى المدرسة، وهو بالطبع يعتني بالكلب إذا حدث أي شيء، وهذا نوع من الخوف، خوف من أسد أو شيء من هذا القبيل. أنواع مختلفة من الخوف. الخوف جيد، كما تعلم الخوف والهرب وما شابه، يعلمك الخوف الهروب من الخطر، وهذا النوع من الخوف الذي شعرت به مع كلب اختبرته بنفسي، وقد تغير هذا الشعور على مدار حياتي في الواقع. وهكذا لدي منزل حيث نحن الآن، وفي أعلى المنزل كان علي الصعود إليه وطلائه، وفي أعلى المنزل كان لدي سلم طوله 40 قدما، وهكذا وضعت سلما بطول 40 قدما على جانب المنزل وصعدته بسرعة، ثم في أعلى السلم وقفت على درجتين علويتين، لأن المسافة للوصول إلى القمة كانت تتراوح بين 45 و50 قدما، لذا تجاوز الأمر حدود امتداد السلم. لذلك عندما كنت أصغر سنا كنت أطلب من أحد أبنائي أن يحمل السلم حتى لا ينزلق، وكنت أصعد إلى هناك وأطلي الزخارف التي تحتاج إلى طلاء. وهكذا عندما كنت أصغر سنا لم أكن أخشى المرتفعات وما شابه. كنت أزور منزلنا هنا في نيو إنجلاند بشكل روتيني، حيث تهب رياح شمالية شرقية تسمى الشمال الشرقي، حيث تهب هذه الرياح وهي قادمة من المحيط، ورياحه العاتية بسرعة من 60 إلى 70 ميلا في الساعة. لم يغلق سقفي بإحكام حتى منذ بنائه، وما حدث هو أن القرميد كان يتساقط. وهكذا كان علي الصعود إلى السطح وفي كل عام تقريبا، ثم تثبيت القرميد وإعادة تثبيت القرميد الذي انفصل أو ارتفع أو أي شيء آخر. وهكذا كان علي الصعود والزحف على السطح. وكما تعلمون عند تركيب السقف أستخدم هذه الطريقة السهلة لتحديد نوع السقف. إذا رميت مطرقتك على السطح فانزلقت، فسيكون لديك سقف شديد الانحدار، وعليك توخي الحذر الشديد. هناك أسقف أخرى، كما حدث عندما كنت في وينونا ليك إنديانا، كنت أرمي مطرقتي على السطح ولا توجد مشكلة، هناك مطرقة وأبقى هناك، يمكنك المشي والتدحرج على السطح لا مشكلة. هنا في نيو إنجلاند الأسقف شديدة الانحدار، بل أكثر انحدارا. وهكذا عندما ترفع المطرقة تعود إلى الأسفل، مما ينبئك يا إلهي قد تنزلق وستسقط من ارتفاع 19 قدما من السطح إلى الأرض وستصاب بأذى. على أي حال وضعنا السلم هناك، وكنت أصعد وأثبت القباء المنطقية، ولم أفكر في الأمر كثيرا كما تعلم، كان لدي ابن يحمل السلم لي وأشياء من هذا القبيل. مع تقدمي في السن، وجدت نفسي أشكك في نفسي. وفجأة، في أحد الأعوام، هبت رياح عاتية، فدفعت القرميد إلى ارتفاع 8 أقدام تقريبا من قمة المنزل. فاضطررت للصعود والجلوس على سطح المنزل، وانططيته، وثبت القرميد، وأعدت بعض القرميد إلى مكانه رأسا على عقب. لذا وضعت القرميد، وكنت كما تعلمون أقف على السطح، بل كنت أنظر إلى الأسفل، وكنت أفعل ذلك، وفجأة أدركت، أولا لم يعد هناك من يحمل سلمي، لأننا أصبحنا الآن بلا أطفال. رحل أبنائي جميعا، رحل جميع أطفالي، وهكذا لم يتبقى لي سوى أنا، وزوجتي ذهبت إلى العمل، وهكذا كنت وحدي هناك. وأدركت، يا إلهي، إذا سقطت من هذا الشيء فلن ينقذني أحد، لا سقف ولا سلم ولا حامل، سأكون في ورطة. وفجأة ما يحدث هو أنك تكبر وتبدأ بالتفكير مليا في نفسك، وفجأة أدركت، يا إلهي، هذا أمر خطير. وفجأة ولأول مرة في حياتي أعتقد أنني شعرت بالخوف، الخوف والخوف من المرتفعات. وحدث الشيء نفسه عندما كنا في إسبانيا ذات مرة. كنت أنا وزوج ابنتي في دير رائع خارج برشلونة. وصلنا إلى هذا المكان الذي كان على ارتفاع حوالي 2000 قدم من الانحدار مباشرة إلى الأسفل، ويمكنك أن تمشي حتى حافتها وتنظر إلى الأسفل مباشرة، وفجأة تشعر وكأنك تقول، يا رجل، خطوة واحدة فقط وننطلق. الأمر صعب، وترى نفسك تتراجع خطوة عن الحافة، لأنك تدرك أن الطريق طويل هناك. وهكذا الخوف من المرتفعات، لدى الناس أنواع مختلفة من المخاوف. قد تكون المخاوف جيدة كما ذكرت، وتتغير على مدار الحياة، ما يخشاه المرء في صغره ومع تقدمه في العمر تتشكل مخاوف مختلفة. مخاوف بشعة مثل العناكب يخافها البعض، ابنتي تخاف منها. كنا نمارس طقوسا في عائلتنا، حيث يأتي الأب ويقتل العنكبوت ثم يطارده في أرجاء المنزل مع العنكبوت وما شابه. وهكذا كان هناك خوف من العناكب. إذن للخوف جوانب إيجابية وسلبية وقبيحة، فالخوف جيد عندما تخاف من المرتفعات، وربما يجب أن تخاف منها عندما تعمل بمفردك أو عندما يهاجمك كلب أو ما شابه، أو حتى عندما تقود سيارتك بسرعة كبيرة أو ما شابه. هناك مخاوف جيدة، مخاوف تحمينا، وهناك مخاوف أخرى تكاد تكون غير منطقية، وعلينا الحذر. إذن الخير والشر والقبح والمخاوف والخوف دافع أكثر من السلوك، ثم تتراجع وتتراجع ولا تعود تصاب بالهربس النطاقي وما شابه. إذن بعض مفاهيم الخوف، وقد أجريت دراسات كثيرة حول طبيعة عاطفة الخوف. الآن ما أريد فعله هو تقديم مخطط عام اختالي. سيوضح هذا الرسم البياني تنوع معاني خشية الله، لذا أود أن أستعرضه هنا، ثم سنتناول لاحقا كل نقطة من هذه النقاط ونجمعها جميعا في رسم بياني نهائي في النهاية. لكن هذا مجرد نوع من التنوع التمهيدي الأساسي لمعاني الخوف في لمحة عامة تمهيدية. إذن هناك خوف، وهناك نوع من الخوف، وهو خوف من الرعب كما أعتقد، وهو يشبه الصعود والخوف من المرتفعات أو ما شابه. فقط هذه المرة إنه ما يسمى بالغموض هائل، وهو من رجل يدعى رودولف أوتو، مؤلف كتاب فكرة القداسة. وهكذا يربط بين فكرة القداسة والخوف وهذه الروعة الهائلة، أن الله عظيم لدرجة أنه عندما يتخيل المرء الله نفسه يشعر بالانهيار التام. الشخص رائع حقا، إنه ببساطة ساحق، ربما هناك طريقة أخرى للتعبير عن ذلك. الأمر أشبه بشعورك، على أي حال، عندما يكون شيء ما رائعاً للغاية، فإنه يغمرك بكل شيء. وهذا سيكون لغزاً خوف هائل. وهذا يرتبط بالرعب. وكثير من الناس اليوم، وعلينا أن نفكر في هذا، كلما سمعوا كلمة خوف الله، يقولون: أوه، إنها تعني خوف الله، لكنها لا تعني ذلك. ما يعنيه في الواقع هو التبجيل والاحترام. وأريد أن أقول له: هناك الكثير من المواضع في الكتاب المقدس حيث تعني مخافة الله الغموض. تندوم، عظمة الله، الخوف، الرعب، الارتعاش، حسناً، هذا النوع من الأشياء. لذا احذر من الناس الذين يخففون من شأنها ويحاولون قول حسناً خوف الله، لكننا لا نقصد ذلك. وسيقتبسون بعض المقاطع من رسالة يوحنا الأولى 4، والتي سنتناولها بعد دقائق. على أي حال، انتبهوا لذلك. هناك مكان للرعب والخوف، والخوف الحقيقي من الله في هذا السر. إحساس هائل. هناك أيضا خوف من الله يستخدم في سياق أخلاقي. يستخدم هذا غالبا في الشريعة، وله مصطلح خوف من الله، والذي قد يعني غالبا الطاعة العهدية. وما يحدث هو أن المرأة يخاف الله. سيكون هذا أقرب إلى العهد أو الطاعة، حيث يستخدم في الواقع كلمة خوف الله، ولكنه في الواقع يشير إلى طاعتهم. في بعض الآيات الطقسية، حيث يتحدث عن عبادة إسرائيل والذبائح والهيكل وما شابه، غالبا ما يعني ذلك العبادة. وهكذا يمكن أن تعني خوف الله، العبادة أو الرهبة. ثم يأتي المرء إلى حضرة الله بخشوع وإجلال وعبادة، وهذا ما يركز عليه الكثيرون، وهو مناسب في السياق العبادي، وهذا ما يعنيه غالبا. في أدب الحكمة، غالبا ما يتداخل هذا المفهوم مع فكرة الفضيلة أو الشخصية. وهكذا، فإن هذا الشخص لديه خوف من الله، وبالتالي فإن خوف الله هو بداية الحكمة، هذا النوع من الأفكار. إنها فكرة أقرب إلى الفضيلة والشخصية. ثم هناك فكرة الخوف والعقاب. ثم للخوف مفهوم، أعتقد أن معظمنا شعر به في وقت ما، على الأقل، وربما ليس كثيرا في الآونة الأخيرة. لكنني كبرت، وأصبحت رجلا عجوزا الآن. كان والدي رجلا صارما في الانضباط. بالمناسبة، كان ذلك خيرا كبيرا لي طوال حياتي. لكن كان لديه شيء واحد، كنا نخرج أنا وأخي وأبي لما يسمى صيد الضفادع. وفي فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، كان عليه أن يخرج، فلم يكن هناك ما يكفي من الطعام. وهكذا، كانوا يخرجون إلى المستنقعات ويضربون الضفادع على رؤوسها بما يسمى مجداف الضفادع. كان مصنوعاً من خشب البلوط، وكان عرضه وطوله تقريباً، وكان له قبض. وما نفعله هو أنه عندما يقفز الضفدع، نضربه على رأسه، كما لو كنا نضرب الخلد، ثم نحضر الضفادع إلى المنزل ونضعها فيه. في الواقع نقطع ساق بنطال وما إلى ذلك، ونضع الضفادع هناك، ونعود إلى المنزل ونأكل، ونأكل أرجل ضفادع طعمها كالدجاج. على أي حال، كنا نأكل أرجل ضفادع. وتعلم والدي كيف يفعل ذلك. وهكذا كان هناك دائما مجداف الضفدع. لقد توفي الآن، في الواقع لقد مر 20 عاما على رحيله. وأخي، كما تعلم، كل أغراض والدي تقسم. ثم قال أخي: يا تيد، هل تريد مجداف الضفدع؟ كان مجداف الضفدع دائما في الجانب، وكان والدي عندما كان يؤدب يضع المجاديف هناك دائما. كنا أنا وأخي نعلم أننا لا نريد استخدام المجداف على أردافنا، وكنا نفعل ذلك مما كان سيخيفنا ويدفعنا إلى تحسين سلوكنا. وهذا ما كان سيحدث ولكنه كان يحدث دائما ولم يستخدمه معنا أو أي شيء من هذا القبيل. مع ذلك نستخدمه مع الكثير من الضفادع. على أي حال، ذلك المجداف لذا احتفظ به في الطابق السفلي يذكرني بأنواع مختلفة من النشأة، والخوف الذي سببه جعلني أسير على الطريق الصحيح في بعض النواحي. إذن الخوف من العقاب موجود أيضا في الكتاب المقدس، والإنسان يخاف الله لأنه موزع العقاب، ونحن لا نريد العقاب. التواضع والخلق والتقوى، هذا أمر آخر يدرك فيه الإنسان أنه مخلوق، وخوف الله يذل الإنسان عندما يدرك عجزه. الأمر أشبه بابنتي، فهي عاجزة عن الدفاع عن نفسها في وجه ذلك الكلب الضخم. وهكذا، فإن فكرة العجز هذه تفضي إلى نوع من التواضع وإدراك التواضع أو الخليقة. إنه الله، إنه فريد في الكون، لا مثيل له، ونحن بشر مخلوقات، ولذلك يقودنا إلى التقوى. عبادة الخضوع كما ذكرنا سابقا شيء آخر، هو مجرد مراعاة العبادة والشرائع والأنظمة التي وضعها الله. أحيانا يستخدم خوف الله بدلا من تلك الشرائع. وأخيرا تظهر مجموعة تسمى المتقين، وهؤلاء المتقون ليسوا في الواقع جميع مخاوف الله. في كثير من الأحيان في الكتاب المقدس عندما يستخدم مصطلح يخاف الله، فإنه يشير إلى الأجانب، الأجانب الذين يخافون الله، هناك سمة أخلاقية عامة فيهم هي خوفهم من الله، ولذلك يطلق عليهم اسم خائف الله. هذا لا يعني أنهم أعضاء في جماعة العهد، ولا يعني أنهم كذلك كما تعلمون، بل إن خوفهم من الله يعني أنهم أشخاص أخلاقيون، أشخاص أخلاقيون، أناس طيبون. على أي حال سيستخدم هذا، لذا سيستخدم خوف الله للإشارة إلى المتقين كإشارة إلى الأشخاص الأخلاقيين خارج إسرائيل، خارج إطار العهد. هذه مجرد تصنيفات عامة، وسنتناول كل واحدة منها بالتفصيل في الجزء التالي من هذا العرض. دعوني أبدأ بعرض بعض الخلفيات اللغوية لهذا الموضوع من منظور اللغويات المعرفية، وما هو المجاز، ولماذا أعتقد أنه مفتاحنا لفهم الخوف من الله. المجاز مصطلح يستخدم كثيرا وينظر إليه على أنه مجرد مجاز أو أسلوب بلاغي أو أسلوب أدبي أو اسم يستخدم بدلا من اسم أو اسم يستخدم بدلا من اسم، وهكذا نحصل على أمور مثل: يجب الحذر عند جمع الأمور، الخوف من الله، وربط الخوف بالله، فجأة نعرف ما هو الخوف من الله. الأمور ليست مجمعة تماما بهذه الطريقة، والمجاز يعطينا بعض التطورات. على سبيل المثال، عند جمع الأشياء معا نحصل على كرة لينة زائد كرة. كرة لينة هي ما تجمعه معا، كرة لينة كبيرة قديمة هي كرة أكثر ليونة، ولهذا السبب تسمى كرة لينة. لديك جرس باب، وهذا جرس بجانب بابك، إذن إنه جرس باب. حسنا، هذان مضافان معا، غرفة نوم أو غرفة بسرير، وهي مكان نومك. حسنا، عيد الميلاد هو ميلاد، وهو يوم ميلادك الذي تحتفل به. في الواقع أطفالنا الآن يولدون في أسابيع. على أي حال، لكن عليك الحذر من هذا النهج الجمعي في الدلالات، فهو لا ينجح أحيانا. حسنا، ربما يكون عيد ميلادك. حسنا، أخبرني عن الفراشة والذبابة. عندما تفكر في الفراشة، هل تفكر في الزبدة والذبابة؟ ألا يتوافقان تماما؟ الأناناس هو صنوبر وتفاحة وجمعهما معا. لا أعتقد ذلك. لديك توت أزرق وتوت أسود، ثم لديك فراولة، وهكذا يمكنك رؤية اللونين الأولين اللذين يشيران إلى لون التيت، توت أزرق، توت أسود. لكن عندما تذهب إلى الفراول تقول: يا إلهي، كيف يبدو شكل القش؟ آمل ألا يكون مثل توتك، مع أن معظم أنواع التوت في محلات البقالة الآن طعمها كالكرتون أو ربما كطعم القش، لكن من المفترض أن يكون لونها أحمر. حسناً، مع أنها تنمو بأنواع مختلفة الآن. لذا، من الناحية المعرفية، ما أحاول قوله هنا هو أن المجاز ليس مجرد مجاز. إنها ليست أسلوباً بلاغياً يضاف ببساطة للسخرية أو ما شابه. ليس من قبيل المبالغة في التعبير أو المبالغة في العبارات للتأكيد أو السخرية أو التكرار أو التهكم أو أحياناً للتنبؤ أو نوع آخر من التلميحات المجازية، حيث يوجد تلميح إلى شخص آخر من نصر كما أسميته ابني من إنجيل مت، وهو نوع من التورية. هناك أنواع كثيرة من التورية في العهد القديم. كان الأنبياء على وجه الخصوص كثير التهكم. الشمول والإدماج غالبا ما يكونان أسلوبا بلاغيا يبدأون به شيئا وينتهي به بنفس الشيء. يطلق عليه البعض النهاية، لكن في الواقع يبدأون شيئا ثم ينتهي بنفس النوع. يسمى هذا التضمين أو الضم أو دعامات الكتب. كما يوجد أيضا تقاطع، وهو موجود في كل مكان، وكانوا في الماضي يضعون علامة كبيرة على التقاطع، حيث يكون لديك عنصر إيه يليه عنصر بي يليه عنصر بي أولي يليه عنصر أولي. وإذا نظرت إلى إيه وإيه وبي وبي، فستجد أنها تشكل حرف إكس مثل حرف إكس في الإنجليزية، والذي يسمى مفتاحا في اليونانية. وهذا ما يسمى بالتقاطع. حسنا، يتطابق العنصر الأول مع العنصر الأخير، ويتطابق العنصر الثاني مع العنصر الثالث، وهكذا يكون الأمر أشبه بي بي أو لي إيه أو لي ويشبه إكس، وهو ما يسمى بالتقاطع. هناك ملايين منها في العهد القديم وغيره، وعليك الحذر من المبالغة في ذلك. ما أود قوله هنا هو أنني عندما أقول إن مخافة الله مجاز، لا أقصد مجازا. لقد علمنا علم اللغويات المعرفية بعض الطرق التي تفكر بها أدمغتنا في اللغة. المشكلة الآن هي أنه إذا كانت لديك كلمة لكل شيء في العالم، فإن كلمة واحدة فقط تشير إلى شيء ما. حسنا، يفضل الناس هذا، لأنه كما تعلمون هذا هو حرفيا واحد لواحد. لو كان لديك كلمة لكل شيء أو كل شيء أو كل شخص في العالم، لوجدت مليارات الكلمات التي عليك معرفتها. وبالتالي ما يحدث هو أن اللغة أكثر فعالية من ذلك. لذا لديك سيارة، ثم لديك أنواع مختلفة من السيارات، تسلا وتويوتا. وحتى في سيارات تويوتا نجد سيارات رفور وكمري وسيارات الدفع الرباعي، وهي أنواع مختلفة من السيارات حتى ضمن هذه الفئة. وهكذا نبني الأشياء في كثير من الأحيان في هذا النوع من اللغة. ما أقترحه هو أن الكناية ليست مجازا، وأن الاستعارة هي نوع من الاستعارة والكناية في اللغويات المعرفية. إذن ما سنراه هو أن الاستعارات تختلف اختلافا كبيرا عن الكناية. دعوني أعطيكم مثالا على الكناية. الكناية هي استخدام كلمة لإثارة أخرى، بينما تستخدم كلمة أخرى لإثارة شيء آخر. في سفر العدد الإصحاح 24 الآية 17 يقول: سيقوم صولجا من يعقوب، صولجا سيقوم صولجا من يعقوب. الآن عندما يستخدم مصطلح صولجا، هل يعني حقا صلجانا أم صلجانا بديلا عن الملك؟ سيقوم ملك من يعقوب. الآن عندما يقال يعقوب، هل يعني حقا يعقوب وعيسو؟ كما تعلمون هؤلاء الرجال في سفر التكوين وما شابه. لا، عندما يقال يعقوب، وهو بلعام الذي يتحدث في سفر العدد من 22 إلى 24، عندما يقول بلعام سيقوم صولجا من يعقوب، ما يعنيه هو أن يعقوب هو بديل عن إسرائيل. إذن تستخدم كلمة لأخرى، فيشير يعقوب في الواقع إلى إسرائيل، والصولجان في الواقع إلى الملك. ما يشير إليه علم اللغويات المعرفية هو أن هذه هي طريقة عمل أدمغتنا. هناك طريقتان تمنعان أدمغتنا من تعلم مليارات الكلمات، وهما استخدامنا للاستعارة والمجاز لتوسيع نطاق اللغة. لذا دعوني استعرض بعضا من هذه الأمور. يصف رومان جاكوبسون في مقال له عن الاستعارة والمجاز في المقارنة والتباين المجاز بأنه أحد قطبين: الاستعارات على قطب واحد، وطريقة التفكير برمتها تتميز بالاستدلال النموذجي والتوافق بين الفئات العقلية. سأعود إلى ماهية هذا. الكناية في القطب الآخر. الكناية في القطب الآخر. إذن الاستعارة هي الربط بين الفئات. الكناية هي الربط بين الفئات، وهي نوع من الترابط. دعوني الآن أشرح ما أقصده بهذا. على سبيل المثال، الاستعارات. لنستخدم بعض الاستعارات هنا، فنقول: الرب راعي. الرب راعي. هذا تشبيه. نحن ننادي الله ولا نقول إن الله راع، نقول إن الله كالراعي. لقد أدركت أن الرب راعي ولن أفتقده، وهو ما يجعلني أرقد في مراعي خضراء. مع أن الثلج يتساقط الآن في أبريل في نيو إنجلاند، إلا أن هذا ليس جيدا. على أي حال، هكذا يجعلني استلقي في مراع خضراء. حسنا، الرب أو مزمور الإصحاح الأول يكون كالشجرة. الآن من المثير للاهتمام جدا هذا الارتباط بين الإنسان والشجرة. كيف يشبه الإنسان الشجرة؟ حسنا، له جذع ولنا أطراف ولنا جذور. حسنا، وهكذا هناك معان كثيرة يمكنك استنباط استعارات عديدة مبنية على هذا: الإنسان كالشجرة. حسنا، ولديها أوراق أيضا. حسنا، ولكن على أي حال سيكون كشجرة مغروسة بجانب مجاري المياه. حسنا، هذه لغة مجازية. إنها تشير إلى فئة واحدة، الأشجار لا تشبه البشر حقا. إذن هاتان فئتان دلاليتان منفصلتان، أحدهما شجرة في النبات، فالبشر كالنبات. فكيف يشبهون النباتات كما يذبل العشب ويذبل؟ إذن البشر يختفون. حسنا، لديك العديد من النباتات في فئة واحدة، إذن لديك نباتات تشبه البشر، لكن هذه فئات متقاطعة. إنه مثل شجرة. كيف يكون مثل شجرة مغروسة بجانب مجاري المياه تثمر في موسمها؟ وهكذا تتبلور لديك فكرة الثمار والأشياء المرابطة بين الشجرة والإنسان، فئتين مختلفتين. هذا هو معنى الاستعارة. من ناحية أخرى، المزامير بالمناسبة مجازية للغاية. سيكون كالشجرة. حسنا، هذا مجازي جدا في المزامير، سيكون كالشجرة. حسنا، هذا مجازي جدا في المزامير، سيكون كالشجرة. حسنا، هذا مجازي جدا في المزامير، سيكون كالشجرة. حسنا، هناك تعبير مجازي في المزامير، سيكون كالشجرة. حسنا، هناك تعبير مجازي في المزامير، سيكون كالشجرة. حسنا، هناك تعبير مجازي في المزامير، سيكون كالشجرة. حسنا، في المزامير الأمر مجازي جدا، سيكون كالشجرة. حسنا، أنا أتصرف كإنسان، والإنسان كما أنا، والشجرة كما ربي هي راعية. في الأمثال وأدب الحكمة الأمر أقرب إلى المجاز، ولكنه أشبه بيد الكسلان المجتهدة. حسنا، هل المقصود حقا كما تعلم هو ضرورة الحذر من اليد المجتهدة، أو اليد المجتهدة مقابل الكسولة، اليد المجتهدة مقابل الكسولة؟ حسنا، الكسولة هي شخص، اليد المجتهدة، وعندما تشير إلى اليد المجتهدة فأنت في الواقع تشير إلى الشخص المجتهد، واليد هي ما يستخدم غالبا لإنجاز العمل. وهكذا فإن اليد المجتهدة بهذا الشكل تمثل الشخص المجتهد. حسناً، لديك فم شرير، فم شرير. لذا عليك أن تكون حذراً، عليك أن تزيل هذا الفم عنك. الأمر لا يقتصر على الفم فحسب، الفم هو بديل عن الشرير كشخص يستخدمه لارتكاب شروره في كثير من الأحيان. وهكذا فإن هذه الأشياء مجازية. لاحظ أن الفم مرتبط بالشخص ويد المجتهد مرتبطة به، وبالتالي فالأمر ليس عابرا للفئات بل داخل الفئات، متجاورا في أسفل الفئة للشخص يد وللشخص فم. هؤلاء ينتمون إلى نفس الفئة. استعارة: إنه كشجرة مغروسة بجانب الأنهار. هو كإنسان، كشجرة في مختلف الفئات. الكناية نوع من أنواع المجازات المشتقة تسمى مجازات مجازية. في الواقع الكناية أكثر تعقيدا من المجازات المجازية البسيطة، فهي جزء من الكل. ترى فم الشرير حسنا أو يد المجتهد. حسنا، الكناية إذن عملية معرفية يتيح فيها كيان أو وسيلة مفاهيمية واحدة الوصول الذهني إلى كيان مفاهيمي وهو الهدف. إذن يد المجتهد تشير في الواقع إنها الوسيلة التي تشير إلى هدف الشخص المجتهد. إذن لديك وسيلة، أي أن المجاز يشير إلى الهدف. حسنا، وهكذا فإن يد المجتهد تشير إلى المجتهد، وفم الشرير يشير إلى الشرير. حسنا، إذن هناك مركبة وهدف، مركبة وهدف. حسنا، الآن الاستعارة. حسنا، الآن لنأخذ مثالين على ذلك. لدي زميل يتحدث عن تعدد المعاني أو المعاني المتعددة للكنايات وكيف أنها متعددة الاستخدامات في الواقع. وهكذا يقول: ماذا عن كلمة مدرسة؟ كما تعلمون جميعكم تعرفون معنى مدرسة، أليس كذلك؟ حسنا، كيف يمكن استخدام مدرسة؟ بالمعنى المجازي يمكن أن تعني مدرسة عدة معان. على سبيل المثال، يشير ديرفن إلى أنهم سيضطرون إلى الانتظار حتى انتهاء الدراسة للحصول على إجازة. ماذا تعني مدرسة هنا؟ عليهم الانتظار حتى انتهاء الدراسة للحصول على إجازة. حسنا، المدرسة هنا تعني العام الدراسي. لذا كلمة مدرسة في الواقع تشير إلى العام الدراسي، أي الوقت الذي يمكن فيه الحصول على إجازة. هذا يختلف عن القول إنه يجب عليه الابتعاد عن المدرسة، يجب ألا يبتعد عن أي مدرسة بعد الآن وإلا سيفشل. لا ينبغي له أن يغيب عن المدرسة بعد الآن. ما نوع هذه المدرسة؟ المدرسة هنا تشير إلى التدريس الصفي. من الأفضل لا تغيب عن التدريس الصفي وتذهب إلى الصف وإلا ستفشل. كما تعلمون كانت المدرسة الأولى تدار سنويا. هذه هي المدرسة، أي التعليم، أي التعليم. ثم في السنة الثالثة طلب من روبن تقديم التقرير إلى المدرسة. طلب من روبن تقديم تقرير إلى المدرسة. الآن قد يكون المقصود مجلس المدرسة، وهو يشير إلى المدرسة، وكلمة مدرسة تشير إلى مجلس المدرسة. تستخدم كلمة واحدة لأخرى، وهي وسيلة تستخدم للإشارة إلى كلمة أخرى هي مجلس المدرسة. وبدلا من قول مجلس المدرسة نقول مدرسة، ثم نشير إلى الجهة المقابلة. كلاهما فئتان ضمن فئة مدرسية واحدة، ولكنهما مرتبطان بشكل متجاور. لن تقدم المدرسة أي زيادات هذا العام. الآن المدرسة، أي الهيئة التنفيذية، أي إدارتكم ومجلسكم، لا يمنحون المدرسة أي زيادة في الرواتب. بهذه الطريقة المدرسة، أي الإدارة، لا تمنح أي زيادة، ولكن يطلق عليها اسم المدرسة. هذا النوع من الأمور. يمكننا استخدام كلمتي شاي أو سرير أيضا. سأذهب إلى السرير. حسنا، الآن ماذا يعني الذهاب إلى الفراش؟ ماذا يعني السرير؟ حسناً، السرير يعني ببساطة سأذهب إلى الفراش، أي سأذهب إلى النوم. حسناً، سأذهب إلى الفراش تعني سأنام. في سياق آخر، أنا متزوج وأقول إني ذاهب إلى الفراش، ربما أطلب ممارسة الجنس أو ما شابه، أو ربما أذهب إلى الفراش، أو لأنني مريض فقد أصبت بكوفيد عدة مرات، وكما تعلمون أنا مريض. أذهب إلى الفراش تعني أنني مريض وبسبب المرض سأستلقي. حسناً، وهذا يحفز هذا النوع من الأمور. إذن يمكن لكلمة سرير أن تحمل معان مختلفة. هذه كنايات. يستخدم السرير لإثارة المرض وما شابه. فلنلقي نظرة الآن على أنواع الكنايات المختلفة، ثم سنستخدمها في مناقشتنا لمخافة الله. طرق التفكير اللغوية المعرفية. أولاً، هناك الجزء للكل، وقد سبق أن تحدثنا عنه. يطلق عليه عادة اسم مجاز مجازي، ولكنه في الواقع مجاز مجازي كجزء من الكناية في فئة ما. المجاز المجازي أكثر تحديدا من الكناية. يا لها من مجموعة عجلات رائعة لديك. عندما تقول لشخص ما، يقترب منه رجل ويتوقف بسيارته الفافرة أو سيارة فافرة جدا، وتقول: مهلا، هذه عجلات جميلة. هل تقصد حقا أغطية محاور عجلاته وإطاراته وما شابه؟ لا، مجموعة عجلات رائعة ستستخدمها مجددا كمركبة لتشغيل السيارات. ستستخدم العجلات، المركبة لتشغيل السيارات، الهدف. وهكذا ستقول: مهلا، مجموعة عجلات رائعة هنا. حسنا، وهذا جزء من الكل. فما الأشرار؟ هذه مجازية. مجازية. حسنا، هذا سيكون جزءا من الكل. هذا نوع من المجاز. فئة العضو، حيث يشار إلى فئة تفعل كوسيلة للوصول إليه. كما تقول: حبوب منع الحمل، في العصور القديمة كنت تشير عادة إلى حبوب منع الحمل، لذا تقول إن حبوب منع الحمل هي وسيلتك للوصول إلى نفس النتيجة، حبوب منع الحمل. هذه فئة تستخدم للإشارة إلى عضو محدد. حسنا، لديك عكس هذا النوع من الأشياء. عضو في الفئة تقول آلة تصوير. إذن تقول: آلة تصوير، اذهب إلى آلة التصوير وانسخ. هل يعرف أحد ما هي؟ لسنا بحاجة إلى نسخ، كل شيء متاح على الإنترنت الآن. على أي حال، كنت تقول: اذهب إلى آلة زيروكس لنسخها. كان ذلك مجددا خاصا بالأعضاء، شركة زيروكس التي صنعت. صنعت آلات زيروكس. لقد صنعوا آلات نسخ، ولكن كان هناك. لقد أصبحوا ضخمين جدا وعالميين لدرجة أن الجميع أطلقوا عليهم اسم النسخ، أي نسخ شيء ما. وهكذا، فإن زيروكس عضو يشير إلى الفئة الكاملة من آلات النسخ. وهناك الآن العديد من الآلات المختلفة التي تنسخ، لكننا نسميها زيروكس، أي زيروكس، وفي آلة زيروكس تشير في الواقع إلى الفئة بأكملها. إذن الفئة للعضو، والفئة هي الأداة. العضو هو الهدف، العضو زيروكس لفئة النسخ، وبالتالي فهو عضو للفئة. لديك عامل خاص وعامل خاص. الأولاد الكبار لا يبكون. إذن تقولون إن الأولاد الكبار لا يبكون. هذا أمر شائع في حالات محددة، ربما يكون فيها الطفل كثير البكاء أو ما شابه، أو لم نعد نستخدم هذا المصطلح أو ما شابه، لكن ربما يكون طفلا بكاء، لذا تقول إن الكبار لا يبكون. ثم يتعلم بعضنا بقية حياته فهم معنى ذلك وما لا يعنيه. إذن عامخ لمحدد، وعامخ لمحدد. هناك أيضا الجانب المعرفي، وأريد فقط أن أتابع هذه الأمور. لدي مجموعتان من الملاحظات هنا. أنواع أخرى من فئات هذا المجاز: طريقة التفكير الصوفية خاصة بالعام. إذن لديك صورة عامة، فالرجال الكبار لا يبكيون لموقف معين. والآن لديك صورة محددة لصورة عامة تسير في الاتجاه الآخر. قمت ببعض النسخ. لذا هذا مخصص لشيء عام. وكيل لفعل ما لتأليف كتاب. الآن لتأليف كتاب، هذا وكيل المؤلف، أن تشير إلى المؤلف لتأليف كتاب، لكن الفعل ما تفعله هو الإشارة إلى فكرة كتابة كتاب. وهكذا عندما تستخدم كلمة مؤلف تحفز، فهناك وسيلة للوصول إلى الكلمة الهدف، والهدف هو كتابة الكتاب. ثم ينتج الفاعل فعلا، فتستخدم الفاعل لتفعيل الفعل، الفعل المستهدف. نتيجة الفعل هي تنسيق حديقة. تنسيق الحدائق هو نتيجة فعل، لذا تنفذ نتيجة لتفعيل فعل. كان الفعل هو البستنة نفسها، والزراعة، والتقليم، والحصاد. باختصار، كما تقول، تنسيق الحدائق هو بناء الحديقة وما إلى ذلك لتنسيقها. إذن إنها نتيجة المناظر الطبيعية لفعل، والزراعة، وكل ما تفعله هناك. إذن هذا نوع آخر من المجاز. أداة للعميل، أداة القلم يكتب. حسنا، الآن لا تكتب الأقلام، أعتقد أن لديهم أقلاما آلية الآن، والتي كان الرئيس بايدن يستخدمها سواء كان يعلم ذلك أم لا. على أي حال لديك قلم ثم يكتب. حسنا، القلم يشير إلى الكاتب. حسنا، القلم كتب. القلم كتب مقالا أو ما شابه. القلم كتب مقالا. وهكذا يمكنك استخدام أداة للإشارة إلى الوكيل الذي يقوم بذلك. هذه كلها مجازات، ومن الأمثلة الأخرى منتجد، بمعنى منتجد. هارلي صوتها رائع. الآن عندما أقول هارلي، تعرفون جميعا أنها هارلي ديفيدسون، إنهم يصنعون هذه الدراجات النارية الرائعة. لذا عندما تقول إن صوت هارلي رائع، فأن تشير إلى المنتج، أي الدراجة النارية. لذا تستخدم هارلي للإشارة إلى الدراجة النارية. إنه منتج للمنتج، ومكان لمجموعة. نقول جميعا إن واشنطن هي من قررت. والآن هل واشنطن المدينة هي من قررت شيئا؟ مبالغ فيه. حسنا، واشنطن هي من قررت. نحن لا نتحدث عن مدينة واشنطن، بل عن الكونغرس في واشنطن الذي يتخذ القرارات ويسن القوانين، والهياكل التنظيمية الموجودة جميعها في واشنطن، وبالتالي فهي واشنطن هي من قررت. وهكذا في مثل هذه الأمور لا تشيرون إلى المدينة نفسها، بل تستخدمون مصطلح واشنطن هي الوسيلة المستهدفة، أي أن الهدف هو الكونغرس الذي يضع القوانين، أو الولاية التي تصدر اللوائح. لديكم حدث كامل لحدث فرعي. يستخدم الحدث الكامل للإشارة إلى حدث فرعي. على سبيل المثال، بيل يقود سيارته إلى بوست. ماذا يعني هذا؟ بيل يقود سيارته إلى بوست. قد تشمل القيادة فئات فرعية. حسناً، الحدث بأكمله للأحداث الفرعية، يزود السيارة بالوقود، يقود، يخطط الطريق، يحدده على كوكل أو ما شابه، ويبدأ رحلته. حسناً، إذن يقود للإشارة إلى جميع هذه الأحداث التي تكون هذا. إذن لديك حدث كامل يطلق حدثاً فرعياً، سلسلة من الأحداث الفرعية. وأخيراً هنا لديكم النتيجة أو السبب. جون ذو وجه طويل. تقول أو لديك وجه طويل. الآن يستخدم الوجه الطويل كرمز لإثارة الحزن. حسناً، النتيجة هي الوجه الطويل. السبب هو الحزن. حسناً، إذن الهدف هو الحزن والوسيلة هي الوجه العابس. هذا مثال على الكثير من هذه المجازات وكيفية عملها. إنها منتشرة في لغتنا وخاصة في سفر الأمثال. في الواقع حالما تتعمق في هذا أيضا، إذا أردت استكشافه أكثر فسأكتب هذا من تلقاء نفسي، لكن اسم الله يذكر. يذكر الاسم، يذكر الاسم. ومع اسم هاشم الاسم يشير إلى الله، وهكذا حتى الاسم مجازي لا يشير إلى الاسم نفسه. هكذا تهجى يهوه أو إلوهيم أو أي اسم آخر ستستخدمه. الله، الله هنا. لكن الأمر لا يتعلق بالاسم. كيف أقوله؟ إنه استخدام مصطلح اسم للإشارة إلى الله، وهذا إذن كناية وما شابه. الآن أوضح مثال لننتقل إلى هذا النوع من استخدام الكناية وما ناقشناه حول الاستعارة والمجاز. الاستعارة عبر الفئات، والمجاز في فئات مختلفة بطرق متعددة، متعدد الجوانب للغاية. لنأخذ أوضح مثال في الكتاب المقدس على كناية عن مخافة الله. في سفر التكوين الإصحاح 31 الآية 42 يشير هذا المثل أساسا إلى مخافة إسحاق. مخافة إسحاق هي بديل عن الله. خوف إسحاق هو بديل عن الله. حسنا، هذا مجاز خوف إسحاق من الله. إذا كان إله أبي، إله إبراهيم، ومخافة إسحاق، فلنعد إلى ذلك. إله أبي، إله إبراهيم، ومخافة إسحاق. ستلاحظون في كثير من الترجمات أن كلمة خوف مكتوبة بحرف كبير، لأنهم جميعا يعلمون أن هذا الخوف يشير في الواقع إلى الله. حسنا، إذن إنه إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، لكن هنا يذكر إله إبراهيم ومخافة إسحاق. وخوف إسحاق يثير فكرة أن هذا هو الله. حسنا، لو كان هذا في صفي لطردتني الآن خالي الوفاض، قال يعقوب للابان. في سفر التكوين 31 هذا مثال واضح على أن خوف الله أو خوف إسحاق يحفز. إذن الخوف يحفز الله في هذا السياق بمعنى مجازي. حسنا، الآن أود أن أطرح فكرة عما سنسميه الخوف المقدس، وسيبنى هذا بشكل كبير على فكرة رجل يدعى رودولف أوتو، الذي ألف قبل سنوات كتابا بعنوان المقدس. لذا سيبنى هذا على فكرته عن الغموض. ترمندوم. الآن ما هو هذا اللغز؟ رعب عظيم. سأسمي هذا خوفا مقدسا. الخوف المقدس هو النص المنير، أو ربما الأفضل منير. موسى يطلب وجه الله، وما تحصل عليه هنا هو فكرة الرعب. هذا هو الخوف، وهو رعب بحد ذاته. حسنا، إنه ليس إجلالا. ليس كذلك، كما تعلمون لا نستطيع ترويضه في هذه المرحلة. الخوف رعب مطلق، مرتعد ومرعب. هذا النوع من الخوف، 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 الخوف. ولكنه يرتبط أيضا بالروعة والجلال وبردة الفعل المذهلة والمذهلة لقداسة الله وعظمته أو طهره. بمعنى آخر، عندما ترى شيئا في غاية الروعة ويشعرك بالتواضع، تتولد لديك أيضا فكرة الخوف وأشياء أخرى. أفهم هذا، يمكنك أن تجد هذا بين الجبال والمحيطات. لهذا السبب أعتقد أنه من الرائع حقنا الذهاب إلى المحيط ورؤية هذا الامتداد الممتد إلى الأبد. أو الجبال، حيث ترى هذه الجبال الشامخة في جبل روكي، إنها رائعة. أفهم ذلك مع الصحاري وهذا الغموض هائل. عندما ذهبت إلى تسجيل لكتاب لزميل يدعى ليزلي أليان عن سفر حزقيال في معهد فولر اللاهوتي في لاهامبرا، كاليفورنيا، واضطررت إلى القيادة عبر الجبال، بالطبع، إلى دنفر، ثم عبر الجبال، ثم إلى نيفادا، ثم إلى لوس أنجلوس. كان علي القيادة عبر هذه الصحراء التي تسمى وادي الموت. أوكن احتراما كبيرا للصحاري. عندما كنت أعيش في إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي، مشيت أنا وصديقان لي عبر الصحراء، وكنت أموت من الجفاف. كان الأمر مريعا. بعد ذلك، عندما أصلي إلى الصحراء وأنظر إلى وادي الموت، حيث كان ابني جنديا في البحرية الأمريكية، واضطر للتدرب في إحدى هذه السيارات، سيارة مهافي فيبر. أذهب إلى الصحراء وأنظر إلى الخارج، وعلى مد البصر إنها صحراء نقية، وإذا حدث أي شيء لسيارتك فلن تتمكن من الخروج منها. إنها بعيدة جدا، وأعرف شعور النجاة من الموت تقريبا، إنه أمر مرعب. أنظر إلى الصحراء. الصحراء في غاية الجمال، ولذلك فهي تجذبك، بمعنى أنك ترغب في الخروج واستكشافها، ولكن في الوقت نفسه تشعر باحترام كبير، بل ورعب وخوف شديد من إدراك أن هذا الشيء ضخم لدرجة أنني سأسقطه في الدلو هنا، وقد أموت في الصحراء دون أن يعلم أحد. على أي حال، ما عليك فعله هو عبور وادي الموت في الصباح الباكر بينما لا يزال الجو باردا، وستتمكن من عبور معظمه. استغرق الأمر ساعتين للقيادة عبر هذا الشيء المجنون. على أي حال، فإن فكرة هذه العظمة المهيبة والرهيبة مرتبطة بهذا النوع من الكآبة والرعب بسبب الله وقداسته في كثير من الأحيان، وهذه هي فكرة رودولف التمان عن القداسة، وكتاب رودولف أوتو ونقاء الله وعظمته. عندما يدرك شخص ما عظمة الله، وكم من الآن مع تلسكوبات هابل الفضائية هذه يخرج ويستكشف الكون، وتدرك اتساع الكون، وتدرك أننا على هذه البقعة الصغيرة التي تسمى الأرض، وأنا على هذه البقعة الصغيرة التي تسمى ماساتشوستس الآن، وأنا في منزل وما إلى ذلك، وتدرك أن الكون ليس عني، إنه أكبر بكثير، وتدرك مدى صغرك مقارنة بهذا الامتداد الشاسع. في البدء خلق الله السماوات والأرض. لقد تحدث، فجاء إلى الوجود، وكان الأمر لا يصدق، وأدركت مدى عظمة الله ومدى روعته، وأدركت الإبهار، وهذا هو عامل الإبهار الذي يجذب الانتباه، وهذا هو الغموض فكرة رائعة. لنلقي نظرة الآن على بعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. في سفر الخروج، الإصحاح 3، الآية 6، قال موسى: يا إلهي، أنا إله أبيك، إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب. أخفى موسى وجهه خوفا، وهذه هي كلمة ياري التي نستخدمها للتعبير عن الخوف، وهي كلمة عبرية تعني الخوف. فأخفى وجهه خوفا من النظر إلى الله في العليقة المشتعلة ومجيء الله ليدعو موسى، فخف وجهه، وقال الله: موسى اخلع عليك، فأنت واقف على أرض مقدسة. لاحظ العلاقة بين الخوف والقداسة، ستحصل على نفس المعنى. إشعياء 6 مع إشعياء: قدوس، 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 لقد هلكت. هذا الشعور بالهلاك، بالتواضع، والانتماء إلى الله. أعتقد أنك تجد نفس الشيء في سفر التكوين 2 و3، حيث يأتي الله إلى آدم وحواء بعد أن أخطأ، فماذا فعلا؟ اختفيا عن وجه الله، ومن ثم ظهرت فكرة الخوف والاختباء وما شابه. أعمال الرسل، الإصحاح 37، الآية 32، أعمال الرسل 7:32، أنا إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى، حسنا، وارتعد موسى ولم يجرؤ على النظر. وهنا تتجلى فكرة الخوف والارتجاف. حسنا، أعتقد أن هذا كتاب لسورين كيركيغارد. في الواقع، الخوف والارتجاف، وهو جدير بالقراءة بالمناسبة. سفر الخروج، الإصحاح 20، الآيات 18-21. والآن، عندما رأى جميع الناس الرعد والبرق وصوت البوق والجبال تدخن، خاف الناس. مرة أخرى، هذه هي كلمة ياري، كلمة خوفنا. كانوا خائفين، خافوا وارتجفوا. إذن الأمر ليس مجرد تبجيل وما شابه، لا، هذا خوف ورعشة وارتجاف ووقفوا بعيدا. لاحظ أنهم يريدون مسافة بين الشيء الذي يسبب الخوف وبينهم. حسنا، عندما تمر ابنتي بجانب ذلك الكلب الأسود فإنها تريد مسافة سياجا وسلسلة لمنع الكلب من الوصول إليها، مع أن هذا يستخدم بطريقة إيجابية مع الله. وقال لموس: أنت يا موس تكلم معنا فنسمع، ولكن لا تدع الله يكلمنا لئلا نموت. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، فإن الله جاء ليختبركم ليكون خشيته أمامكم فلا تخطئوا. فما نتيجة هذا الخوف؟ النتيجة هي أنكم لا ترسلون. في الآية 21 سفر الخروج الإصحاح 20 الآيات 18 إلى 21 وقف الشعب بعيدا بينما اقترب موسى في الظلام الدامس حيث كان الله. حسنا، الآن نوع السبب والنتيجة من خوف الله الذي يظهر في هذا السر. فكرة التريمندوم تستخدم نوعا ما كإضافة في سفر الخروج الإصحاح 14 الآيات 10 و30 و 31 أنا آسف، سفر الخروج 14 10 و 31 هذا هو المكان الذي يعبرون فيه بحر القصب أو البحر الأحمر. وهكذا تبدأ مخافة الله وتنتهي بمخافة الله. لذا يتضمن الكتاب هذا الشمول، حيث تبرز أهمية الكتاب في البداية وتبرز في النهاية مخافة الله هذا السر. فكرة هائلة. حسنا، سفر الخروج الإصحاح 14 الآية 10 لما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل أعينهم وإذا بالمصريين يسيرون وراءهم فخفوا خوفا شديدا، فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. رأى بنو إسرائيل القوة العظيمة التي استخدمها الرب ضد المصريين، فخاف الناس الرب وآمنوا به. لاحظوا الصلة هنا أيضا، خفوا الرب وآمنوا به. حسنا، إذن الصلة بين الخوف والإيمان هنا وبين خادمه موسى. هذه قصة كلاسيكية تبدأ وتنتهي بفكرة الخوف. والخوف بعد أن يروا أعمال الله العظيمة والبحر ينفتح أمامهم، ثم يعبرون، ثم ينهارون على فرعون مصر عند وصوله. ثم فجأة، ما هذا؟ يخافون الله ويؤمنون به. يرون أفعاله الجبارة في التاريخ. وهذه الأفعال الجبارة تولد الخوف، ثم يشير هذا الخوف إلى إيمانهم به أو ينتقل إلى الإيمان بالسبب والنتيجة، السبب والنتيجة، الخوف والنتيجة. حسنا، من أبرز ما في هذه الآية هو ارتباط السبب والنتيجة بالخوف من الله. إنه سفر التثنية الإصحاح الخامس الآيات من 24 إلى 29 فلماذا نموت إذن؟ فهذه النار العظيمة ستلتهمنا. بالحديث عن الله وظهوره الإلهي، فإن الظهور الإلهي هو ظهور الله. ثيو يساوي الله، تجلي يساوي ظهور، ظهور الله، تجل إلهي. إن سمعنا صوت الله إلهنا بعد، نموت. فمن في كل جسد سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار كما سمعنا نحن وعشنا. تقدموا واسمعوا كل ما يقوله الرب إلهنا، وكلمونا بكل ما يكلمكم الرب إلهنا، فنسمعه ونعمل به. لاحظ هنا الصلة بالطاعة. وسمع الرب كلامك حين كلمتني. وقال لي الرب: الآن يتحدث الله مع موسى. هذا رائع جدا. لقد سمعت كلام هؤلاء القوم الذي قالوه لك. لم يكونوا محقين، بل كانوا محقين في كل ما قالوه. لا تسمع الله كثيرا في أسفار موسى الخمسة يقول: حسنا، ما قالوه كان صحيحا. عادة ما يكونون متمردين على الله أو كما تعلمون على موسى أو أي شيء آخر. هنا يقول الله بعد أن سمع خوفهم منه سرا داخليا. شيء هائل، بعد أن يروا أعمال الله فإنهم على حق في كل ما قالوه. يا ليت قلوبهم تتقيني دائما وتحفظ جميع وصاياي حتى يكون لهم ولذريتهم خير إلى الأبد. مرة أخرى، فكرة الخوف هنا تثير الطاعة وهذا السر. فكرة هائلة من هذا النوع. حسنا، هذا هو الإصحاح الخامس من سفر التثنية، الآيات من 24 إلى 29. حسنا، هناك فقرتان أخريان لتوضيح هذه الفكرة، وهما المزمور 89:6. لينر، يشير المزمور 89:6 إلى هذا، وسأنتقل بعد ذلك إلى شعياء الإصحاح 41، الآية 23. أخبرنا إشعياء 41، لذا عليك أن تفهم سياق إشعياء هناك. أخبرنا بما سيأتي بعد ذلك لنعلم أنك لله سواء أحسنت أم أصبت، ولنرتاع وننزعج. مفزع ومرعوب، هذا النوع من رد الفعل المخيف. حسنا، أخبرنا بما يخبئه لنا المستقبل لنعرف أنك لله وأنك لله. افعلوا خيرا كان أم شرا حتى نشعر بالخوف والرعب، كما تقول النسخة الدولية الجديدة. لاحظوا أن النسخة القياسية البريطانية تقول فزعوا وفزعوا، أما النسخة الدولية الجديدة فتقول فزعوا وامتلأوا خوفا. وهذا هو المقصود بكلمة خوف هنا. يقول إشعياء 8 الآيتان 12 و13، من أنت لتقول إنها مؤامرة فيما يتعلق بكل ما يسميه هؤلاء الناس مؤامرة، ولا ينبغي لك أن تخاف مما يخافونه. بمعنى آخر، يميز بين أنواع مختلفة من الخوف قائلا لا تخفوا مما يخافونه من هذه الآلهة الأخرى، لأن هذه الآلهة الأخرى ليست آلها على الإطلاق. يقول لكن خفوني، ولكن ما يخافونه أو يخشونه هو رب الجنود الذي يجب أن تقدسوه. لاحظوا العلاقة بين القداسة والخوف. هو يكون خوفكم، سيكون خوفك، سيكون رهبتك. حسنا، ليس المقصود هنا مجرد التبجيل، بل الخوف والرعب. سيكون هو مصدر خوفك، فيكون مقدسا. حسنا، كن بيتي إسرائيل حجرا للضرب وصخرة للعثرة وفخا وشركا لسكان أورشليم. وها هم ذا، يوضح إشعياء هذا الخوف أو الرهبة بوضوح عندما يحذره الله لا تخف مما يخافونه ويخشونه. حسنا، في الأساس بالحديث عن الهجوم الوشيك من إيران أو سوريا على السامرة ويهوذا. الرب القدير هو الذي يجب أن تقدسوه، هو الذي يجب أن تخافوه، هو من يجب أن تخشاه. حسنا، القفز تحت الأنبياء نفس فكرة هذا اللغز. تظهر فكرة هائلة في إشعياء أو إرميا الفصل 10 الآية 7، من لا يهابك يا ملك الأمم. لاحظ الآن هذا الجرأة التي يتحدث عنها، إنه يطرح سؤالا بلاغيا. السؤال البلاغي لا يحتاج إلى إجابة، السؤال البلاغي مجاز. حسنا، أنا تسأل سؤالا. في الماضي عندما كنت أدرس كنت أطرح سؤالا بلاغيا، وكان بعض الناس لا يفهمون هذا الكلام البلاغي، فيرفعون أيديهم ويحاولون الإجابة على السؤال. إنه سؤال بلاغي، السؤال البلاغي عبارة في ثوب سؤال، وإن فاتك فهو عبارة. ستحاول الإجابة على السؤال، لا، لا توجد إجابة، إنه مجرد بيان في ثوب سؤال، وهو يحاول الإشارة إلى أمر ما أو إلى أمور مختلفة. أحيانا تستخدم الأسئلة البلاغية للتوبيخ، وأحيانا أخرى لتسليط الضوء على أمر ما. للأسئلة البلاغية معان متعددة، ليس هذا هو الوقت أو المكان المناسب لذلك، لكن انتبه لهذا. من لا يخوفك يا ملك الأمم؟ لاحظ أنه يربط بين الخوف والملك، ويقول إن الله ملك على جميع الأمم، فمن يخافه؟ وسنلاحظ مرارا وتكرارا هذا الارتباط بين الخوف والملك. والملك الإلهي والملك البشري في هذا الصدد، وجرأة من لا يخاف ملك الملوك. حسنا، إنه حقك بين جميع حكماء الأمم في جميع ممالكهم. ليس مثلك أحد، ليس مثلك أحد. الله فريد جدا، يسمون هذا عدم المقارنة، إنه الأيضاها، لا شيء يقارن به، لا شيء مما رأيتموه يقارن به، إنه فريد تماما، أو كما كان البعض يقول مختلف تماما، إنه شخص فريد من نوعه، لا يوجد كائن آخر. هناك الكون بأكمله وهو الخلق، ثم هناك فئة أخرى من الخالق، والخالق منفصل عن المخلوق. وهكذا ما يحدث هو أنك تستطيع أن تتعلم هذا التمييز. ويقول: أتعلم من لا يهابك، الخالق العظيم للكون. لقد صنع كل هذه الأمور العظيمة فدى شعبه، وخاصة في الخلق والخروج، هذان حدثان عظيمان في العهد القديم، قصة الخلق حيث خلق العوالم وما إلى ذلك، والفداء، فداء الخروج من مصر والخروج منها والخروج. وهكذا هذا هو أساس هذا السر. ترمندوم. ثم مع هذا الخوف والرعب وعظمة الله وجلاله، مزمور الإصحاح 47 الآيتان 2 و 3، لأن الرب العلي لاحظ أن الرب العلي مهاب، ملك عظيم على كل الأرض، لذا يستخدم الله كملك له. وهذا الملك إذن بسبب هذا الخوف، يخاف المرء الملك. حسنا، لقد أخضع شعبه لنا والأمم تحت أقدامنا، وأعماله الخلاصية العظيمة هي سبب وجوب الخوف منه. والآن دعوني أدخل الخوف إلى العهد الجديد. قال: حسنا، هناك كل هذه الأشياء أشياء من العهد القديم، ماذا عن العهد الجديد؟ انظروا إلى هذا، جبل التجلي، بطرس ويعقوب ويوحنا يذهبون مع يسوع ويصعدون إلى جبل التجلي حيث سيتجلي يسوع، وكانوا سيلتقون بموسى وإليا، وكان يسوع سيجري هذا الحديث، وكان التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا هناك. وبينما هو يتكلم، إذن بسحابة مضيئة قد ظللتهم، وصوت من السحابة يقول: هذا ابني الحديد، يا إلهي يخترق هذا المكان. وكأننا نقول: آمين. ويفتح الله من بين الغيوم ويقول: يا إلهي هذا ابني. حسنا، هذا ابني الحبيب الذي أسعدني كثيرا، اسمعوا له، اسمعوا له. فلما سمع التلاميذ هذا سقطوا على وجوههم وخفوا بشدة. مرة أخرى الخوف هو استجابة لصوت تجلي من السماء نازلا على يسوع، كن يسوع جاء ولمسهم قائلا: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم فلم يروا أحدا هناك إلا يسوع وحده. إذن هناك مقطع جميل في العهد الجديد يتحدث عن التلاميذ، هذا الظهور الإلهي الذي يحدث بصوت الله: هذا هو ابن الحبيب الذي أسر به. وكان رد فعلهم مرعوبا. وهكذا يحدث هذا أيضا في العهد الجديد وليس فقط في العهد القديم. على أي حال، أخشى أننا نسمع أحيانا الآن صوتا من الله، معظمنا سيقف. حسنا، هل تعرف من أنا؟ أنت تعرف. وهذا ليس على أي حال، هذا خوف مقدس. تابعا، ما أروع الله في هذه الفكرة، ما أروعه. قل: يا رب ما أروعها. والحقيقة أن الكلمة فظيعة، إنها كلمة الخوف. يا له من أمر مرعب. قد تكون كلمة مرعب ترجمة جيدة: وأفعالكم هي أعمالكم. وهكذا فإن أعمال الله كفداء إسرائيل وإخراجهم من مصر وما إلى ذلك عظيمة في قدرتك لدرجة أن أعدائك يتراجعون إليك. وهكذا تتولد لديك فكرة التراجع وردة الفعل المرعبة. مترجع، وكل الأرض تسجدك. لاحظ العلاقة بين خشي الله وعبادته. سنرى هذا يتطور. حسنا، ليس فقط العبادة بل التسبيح أيضا. إذن مخافة الله تؤدي إلى تسبيحه. كل الأرض. هذا هو مزمور الإصحاح 66 الآيات 3 إلى 7. مزمور 63 66 آسف الآيات 3 إلى 7. كل الأرض تسجد لك وتسبحك وتسبح اسمك. سلاه. تعال وانظر ماذا صنع الرب، ماذا صنع الله. إنه عجيب في أعماله تجاه بني البشر. حول البحر إلى يابسة. الخروج. عبروا النهر مشيا على الأقدام وعبروا الأردن. هناك فرحنا بمن يحكم بقوته إلى الأبد، الذي عيناه تراقبان الأمة. لا يتعالى المتمردون. لاحظ هذه الصلة بين الخوف والانزعاج والتعظيم. إذن يبدو أن مخافة الله مرتبطة بالتواضع، وسنرى ذلك يتكرر مرارا وتكرارا، لا سيما في سفر الأمثال، ولكن أيضا هنا وفي مواضع أخرى. حسنا، الآن بضع آيات أخرى عن هذا الغموض. فكرة هائلة. سفر الأمثال الفصل 24 الآية 21 و 22. انظر إلى هذا. حيث يخشى الملك ويهوه. يا بني، أمثال 24 21. يا بني، اتق الرب. هنا مخافة الرب. اتق الرب والملك، الملك البشري. لا تنضم إلى الذين يفعلون خلاف ذلك. الآيات 22 24 22. لأن الشر سوف ينشأ منهم فجأة. بمعنى آخر، الله قادر على جلب الكارثة، وكذلك الملك بالمناسبة قادر على جلب الكارثة في حياتك، لذا خاف. ومن يعلم الخراب الذي سيحل بهما معا؟ بمعنى آخر، يجب أن تتعامل مع الله، مع الملك. لا تدخل إلى حضرة الملك مرتديا قميصا وتقول مرحبا، كيف حالك؟ ماذا يحدث اليوم؟ لا تخاطب الملك بهذه الطريقة، بل كن له احتراما وتبجيلا. هذه الأفكار جيدة هنا، ولكن أيضا الخوف ومعرفة أن الملك قادر على كل شيء وأنك بحاجة إليه. كما تعلم، فأنت عاجز في بعض الأحيان في حضرته. تابع المزمور 76 12. من يقطع روح الرؤساء؟ من يهابه ملوك الأرض؟ إذن علينا أن نخاف الله والملك، لكن على ملوك الأرض أن يخفوا من يقيم الملوك ويسقطهم. من يهابه ملوك الأرض؟ المزمور 12 معذرة، المزمور 2 الآية 11 اعبدوا الرب بخوف. لاحظوا ارتباط عبادة الله بالخوف. سنرى ذلك يتكرر مرارا وتكرارا، ونفرح بخوف. هذا ليس خوفا من التبجيل، بل خوف ورعدة. هذا هو الغموض، رعب مريع، هذا الرعب المهيب، المهيب. وهذا ما ينص عليه صراحة هنا في الإصحاح الثاني الآية 11 من المزامير، اعبدوا الرب بخوف، الخطان متوازيان. افرحوا برعدة. ما يضاهي الخوف، خوف الله والارتعاش أمامه قبلهم. إنه لأمر رائع. هذه هي الآيتان 11 و12. هكذا ينتهي المزمور الثاني. قبلوا الابن لئلا يغضب فتهلكوا في الطريق، لأن غضبه سريع الاشتعال. حسنا، هل لاحظتم هذا النوع من الخوف من غضب الله الذي يثير فكرة طوبة لكل من يلجأ إليه؟ لاحظ الآن كيف ينتهي المزمور الثاني بعبارة طوبى للملجأ إليه. كيف بدأ المزمور الأول؟ طوبى للملجأ إليه. كيف بدأ المزمور الأول؟ طوبى للرجل الذي لا يسلك في مشورة الله، يقف في طريق الخطاة ويجلس في مجلس المستهزئين. طوبى للرجل، طوبى للواحد، طوبى للشخص. حسنا، كيف ينتهي الإصحاح الثاني؟ وطوبى للملتجئين إليه. وهكذا نجد هذا الترابط بين الإصحاح الأول والثاني من المزمور، إذ يجمعهما معا ويشكل نهاية لهذا الترابط الذي يبدأ بالشخص المبارك وينتهي به، رابطا بين المزمورين. إنه أمر رائع. يمكنك رؤية المزمورين 42 وون 43، أعتقد أنهما مزموران مثيران للاهتمام يربطان مزمورين معا. على أي حال، حسنا، ذكرنا الخوف من الله، لننتقل إلى القسم الثاني. الخوف من الله هو رعب العقاب، وهنا تأتي فكرة العقاب. الخوف من الله هو رعب العقاب. حسنا، دعوني أعطيكم بعض الأمثلة. قبل ذلك دعوني أبدأ برسالة يوحنا الأولى. نعم، سأبدأ برسالة يوحنا الأولى هنا. 1 يوحنا 4:18، مخافة الله. دعوني أقرأ 1 يوحنا 4:18. كثيرون يستخدمون هذه الفكرة لتخفيف وطأة الخوف من الله والرعب إنهم في الواقع يخشون الإرهاب، ولذلك يستشهدون برسالة يوحنا الأولى 4:18 التي تقول: لا خوف في المحبة، لا خوف في المحبة. وهكذا يقولون: انظروا هناك، وهكذا نحب الله، وهكذا لا نخاف بعد الآن. حسنا، دعوني أقرأ هذه الآية من رسالة يوحنا الأولى 4:18: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرد الخوف، لأن الخوف مرتبط بالعقاب. لذا فإن هذا الارتباط بين الخوف والعقاب، ومن يخاف لم يهمل في المحبة. إذن هناك نوع من الخوف عندما يتحدث عن الخوف، إنه يتحدث عن العقاب ويقول: كما أفعل في سياقات معينة، كما أخبرتكم بمجداف الضفدع، كنت أخشى والدي. حسنا، كان خوفا جيدا، كنت بحاجة لتعلم ذلك فاحترمته. واو، حسنا، إذن هذا الخوف أو الرعب من العقاب هو جزء من الخوف. وما تقوله رسالة يوحنا الأولى 4:18 هو أن الخوف من العقاب هو عندما يغلب عليه محبة الله، لأن المسيح قد رفع عنا العقاب. وهذا رائع، لكن ما أحاول أن أقترحه عليك هو أن هناك أنواع أخرى من الخوف لا تتخلص منها سوى خوف الله، لأن الخوف من العقاب عند الحديث عن خوف الله هو بداية الحكمة. وإلا ستقول: حسناً، لن أخاف الله، لأنك تتخلص من حكمتك. حسنا، بمعنى آخر ما أقصده هو وجود معان مختلفة، السياق يحدد المعنى. لذا علينا قراءة كل سياق من هذه السياقات، لأن الخوف متعدد الدلالات. حسنا، للخوف معان عديدة، وإذا أخذت هذا المعنى، كما تعلم الخوف الكامل وطرد الحب وطرد الخوف، ثم أضفته إلى جميع المخاوف الأخرى، فقد خسرت إنسانيتك، لأن مخافة الله هي بداية الحكمة. حسنا، إذن للخوف جوانب مختلفة. يتحدث هنا عن الخوف من العقاب في 1 يوحنا 4:18. لذا احذر من ربط معنى واحد بجميع هذه الآيات، لأنك في الواقع تفسد معنى أكثر من 3/4. ولكن هل الخوف من العقاب موجود؟ هل هو موجود في الكتاب المقدس؟ الإجابة هي نعم. الخوف من العقاب، سفر صموئيل الأول، الإصحاح 12، الآيات من 1-20. سفر صموئيل الأول، الإصحاح 12، الآيات من 1-20. إذا كنت تخشى الرب وتخدمه، فلاحظ العلاقة: خش الرب واخدم. كما تعلم ببساطة السبب والنتيجة. حسنا، السبب هو الخوف والنتيجة هي خدمته وطاعة أمره. لاحظ الطاعة المرتبطة بفكرة الخدمة والطاعة. إذن الأمر يتعلق بالتواصل والخوف والخدمة والطاعة، أطع. وإن لم تصي أمر الرب وأمر الرب واتبعت أنة والملك الذي يحكمك الرب الهك، فسيكون كل شيء على ما يرام. أما إن عصيت الرب وتمردت على أمره، فستكون يد الرب عليك كما كانت على يد أبيك صموئيل الرب. وفي ذلك اليوم أرسل الرب رعدا ومطرا. يا رب سيقيمون ملكا. هذا في سفر صموئيل الأول الإصحاح 12، حيث سينصب شاول أول ملك لإسرائيل. وهكذا سيمسح النبي صموئيل شاول وما إلى ذلك، وهكذا يخبرهم هكذا سيكون الملك الجديد. هل تريد ذلك الملك؟ إليك ما سيحدث. نتيجة لذلك يدعو الله فيحدث الرعد والمطر. تاج لنخ إلهي، استجابة إلهية من الله يتجلى فعليا في الرعد والمطر. نتيجة لذلك خاف جميع الشعب الرب وصموئيل خوفا شديدا، وتوسلوا إلى صموئيل: صل إلى الرب إلهنا من أجل عبيدك حتى لا نموت. ومرة أخرى تجلى حضور الله هذا، والجواب هو أننا سنموت. مرة أخرى رد فعل مخيف لأننا أضفنا إلى خطاينا شر طلب الملك. حسنا، صموئيل يعترض. أجاب صموئيل: لا تخف، حتى وإن ارتكبت كل هذا الشر فلا تحيد عن اتباع الرب وتعبده من كل قلبك. أما أنا فلا مانع لدي أن أخطئ إلى الرب وأكف عن الصلاة من أجلك، وسأواصل تعليمك الطريق الصالح والقويم. قبل كل شيء الآية 24 الإصحاح 12 الآية 24: قبل كل شيء اتق الرب واعبده بإخلاص. واتق الرب سببا وعاقبة، واعبده بإخلاص من كل قلبك، وتأمل في عظمة ما صنعه لك. لكن إن أصررت على فعل الشر فستهلك أنة وملكك يا شاول. تظهر بعض الآيات الأخرى فكرة الخوف الناتج عن العقاب. حسنا، في سفر الملوك الأول الإصحاح الأول الآية 50 نجد إشعياء وأدونيا يخافان سليمان. حسنا، هل تتذكرون أن أدونيا كان يحاول أن ينصب نفسه ملكا وأن يسلب الملك من سليمان؟ فذهب ناثان وبثشبع إلى داود وسأله: يا داود، لماذا ينصب أدونيا نفسه ملكا؟ فحول داود الأمر إلى سليمان، وجعل سليمان يركب حماره إلى أورشليم، وهناك نزل وادي قدرون، وأدونيا يعلم أن نصيبه قد نضج. وهكذا خاف أدونيا سليمان من هذه الكلمة نفسها، فقام وسار على المذبح. مرة أخرى كان يخشى العقاب. الملك سليمان أصبح ملكا الآن، وسيعاقبه أخوه لمحاولته اغتصاب العرش أو القيام بانقلاب للاستيلاء على ملك إسرائيل. نحمي 2:2 قال للملك: لماذا وجهك مكفر وأنت لست مريضا؟ هذا ليس إلا حزنا على قلبك. ثم أنا نحميا خفت خوفا شديدا. قال: يا إلهي، الملك يراني، إنه ساقي الملك. لم يرد أن يتذوق الخمر ليتأكد من عدم تسمم الملك وما شابه. وهكذا رأى الرجل نحميا بوجه حزين، كأنه يقول: لا تريد أن يرى الملك ذلك، لأنه سيظن أن أحدهم يدبر مؤامرة لتسميمه. ونحمي حزين عليه لأنه صديقي. حسنا، إذا كان نحمي خائفا جدا لأن الملك رأى حزنه. لذا سيتعين على نحمي أن يشرح سبب حزنه وأن يعيد بعض الناس من بابل إلى إسرائيل وما إلى ذلك. إذا رعب العقاب مجددا. حسنا، في إصحاح المزمور دعوني أقرأ هذا هنا. إذن هنا في سفر صموئيل الأول الإصحاح 12، بالعودة إلى ذلك نجد نوعين من الخوف متناقضين. لم يخش الناس الله بمعنى الخدمة والطاعة، بل خفوه من العقاب الإلهي. لذا هناك نوعان من الخوف نشأ في سفر صموئيل الأول الإصحاح 12. الخوف من الله الذي كان أساسا ليقودهم إلى خدمة الله وطاعته. كان خوف الله هو ما دفعهم إلى الخدمة والطاعة، ولكن هناك تلاعب بهذا المعنى. الاستخدام الثاني للمصطلح هو الخوف بمعنى الدينونة والعقاب والخوف. لذا يجب توخي الحذر في السياق، لأن نوعين مختلفين من المعنى هما الطاعة وعبادة الله يتناقضان مع خوف الله من العقاب في نفس النص من حيث البداية والنهاية. وهكذا لم يخش الناس الله بمعنى العبادة والطاعة، بل خفوه من العقاب والخوف منه بسبب خطاياهم. هذا الخوف من العقاب يخفف بالتوبة والعبادة المخلصة للملك الإلهي. حسنا، هناك خوف آخر من العقاب يغفل في المزمور 130 الآية الرابعة، ويقول: إن كنت يا رب قد راقبت آثامنا فمن ذا الذي يستطيع الوقوف؟ لكن لديكم غفران لكي تخفوا. وهذا مثير للاهتمام هنا. لاحظوا العلاقة بين الغفران والخوف. الغفران والخوف: الله يغفر للإنسان، يجب أن نخاف منه لأنه قادر على المغفرة، ولذلك نحن في موقف عجز، نحن عاجزون وفي وضع متواضع، ولذلك علينا أن ننتظر الله ليغفر لنا، فهو إذن من يتحكم بالغفران، ولذلك نخشاه بهذا المعنى لأنه أيضا غير قادر على المغفرة والعقاب. حسنا، نرى ذلك في بعض أمثال العهد الجديد. الآن أريد أن أنتقل الآن إلى أنواع أخرى من الخوف، وليس فقط الخوف الغامض. الخوف من العقاب بل هو خوف طقوسي، وهذا الخوف ذو طابع طقوسي وقانوني وأخلاقي. أما الخوف من الله في الطقوس الطقوسية فأقصد به الخدمة والطاعة والعبادة. إذن في السياق الطائفي لدينا الحرم والتضحيات، ولدينا مفهوم العبادة ومفهوم الخدمة والطاعة. مخافة الله هي الطاعة، مخافة الله هي التي تحفز الطاعة. حسنا، إذن مخافة الله هي الوسيلة لتحقيق طاعته. سفر الملوك الثاني الإصحاح 17 الآيتان 25 و 41. تبدأ الآية 25: وفي بداية إقامتهم هناك لم يخشوا الرب ولم يهابوه، لذلك أرسل الرب عليهم أسودا فقتل منهم بعضا. فقيل لملك أشور: إن الأمم التي سبيتموها وأسكنتموها في مدن السامرة لا تعرف شريعة إله الأرض. فأرسل عليهم أسودا، وها هي تقتل منهم لأنهم لم يعرفوا شريعة إله الأرض. فأمر ملك أشور بإرسال أحد كهنة شريعة إله الأرض. فجاء أحد الكهنة الذين سبوهم إلى السامرة وسكن في بيت إل، وعلمهم كيف يتقون الرب، كيف يتقون الرب. حسنا، إذن نزل ملك آشور وانقض واستولى على السامرة 721-722 قبل الميلاد. ملك آشور الوحشي استولى عليهم، ترك الفقراء في الأرض، ثم تكاثرت الأسود وبدأت تقتل بعض الناس عندما هجر ملك آشور اليهود، ثم جلب شعوبا أخرى وأعادهم إلى أرض السامرة. وهكذا جاء إلى إسرائيل في ذلك الوقت خليط من الأجانب، جلبهم ملك آشور واليهود الأصليين الفقراء آنذاك، وكانوا سيتزوجون ليصبحوا السامريين. حسنا، ما يحدث هو أن الأسود بدأت بالأكل، وقال الناس: يا إلهي، يا آلهة هذه الأرض، نحن نتعرض للأكل من قبل هذه الأسود، علينا أن نراقب، علينا أن نبجل إله هذه الأرض، وكيف نفعل ذلك أساسا؟ لذا قال ملك آشور: حسنا، أحضروا لي كاهنا يهوديا كوهين أو أيا كان، وأحضروه ليعلم الناس كيفية تقديم الذبائح والعبادة والعبادة لإله إسرائيل. وهكذا ستتوقف الأسود عن فعل هذا. لكن لاحظوا ما يسمونه، سيعلمونهم كيف يجب أن يخافوا الرب كما علمهم. لاحظوا أنه يمكنكم تعليمهم مخافة الرب. إن تعليم مخافة الرب الآن هو تعليم المراسيم والوصايا التي أمر الله باتباعها، وهذا ما يسمى مخافة الله. إذن مخافة الله هي وسيلة لتطبيق الوصايا التي أمر الله بها، وهذه الوصايا يجب أن تعلم. يجب أن تعلم الشرائع والأحكام. حسنا، إذن فإن خوف الله يشير في الواقع إلى تلك الوصايا، ومع ذلك فإن كل أمة ما زالت تصنع آلها خاصة بها وتضعها في ضرحة المرتفعات التي بناها السامريون، كل أمة في المدن التي سكنتها. أقام بابليون عيد العرش، واتقوا الرب، وعينوا بينهم مختلف أنواع الكهنة للمرتفعات، وقدموا لها ذبائح في الأضرحة والمرتفعات. وهكذا اتقوا الرب وعبدوا آلهتهم أيضا. لذا لاحظوا التوازي هنا بين عبادة آلهتهم ومخافة الله. كان خوف الله يعني خدمة يهوه إله إسرائيل، وكانوا يعبدون آلهة أخرى، لكنه يظهر نوعا من خوف الله، أي خوف الرب وعبادة آلهتهم أيضا. وكما هو الحال مع الأمم بينهم، يبدو أنهم قد انجرفوا. إلى هذا اليوم يفعلون كما كان الأمر السابق، لا يخافون الرب ولا يعملون بالفرائض والأحكام والشريعة والوصية التي أوصى بها الرب بني إسرائيل أو بني يعقوب الذي سماه إسرائيل. فكانت مخافة الله آنذاك هي حفظ هذه الفرائض والوصايا والشرائع، وكان ذلك خوف الله. إذن هناك صلة قوية جدا بين الأمرين. حسنا، إذن هذا المعنى الطقسي لمخافة الله في سفر صموئيل الأول أو سفر الملوك الثاني 17. وبالمثل فإن مراعاة خوف الله الطقسي، بل وحتى لعنة أمر طقسي كما في سفر الجامعة 5-7، يقول الله: يا جامعة، أيها الواعظ، لا تفعل ذلك مهما كان رأيك. باختصار، لا تقطع كل هذه النذور أمام الله، لأنك إنسان، فلا تقطع كل هذه النذور أمام الله. لا يريدك أن تكون أحمق. أو عندما تكثر الأحلام، جامعة 5-7، وتكثر الكلمات. بمعنى آخر، عندما تكون أمام الله وتتكلم كثيرا، وهو ما يقلقني كثيرا هنا، فهذا غرور. لكن الله هو الذي يجب أن تخافوه. إذن ملاخي الإصحاح الثاني الآية 5. حسنا، ملاخي 2 الآية 5. دعوني أقرأ هذا على ملاخي 2:4-5. لتعلموا أني أرسلت إليكم هذه الوصية لكي يثبت عهدي مع لاوي، يقول رب الجنود. كان عهدي معه عهد حياة وسلام، وهبته إياهما. كان عهد خوف فخافني، لقد وقف في رهبة من أسني. حسنا، كان التعليم الحقيقي على لسانه. لاحظ العلاقة بين مخافة الله والتعليم الذي أعطاه الله، ولم يعثر على أي خطأ على شفتيه. سار معي في سلام ونور، ورد كثيرين عن الإثم، مبتعدا عن الخطيئة. لاحظوا خوف الله الذي يبعد عن الخطيئة، لأن شفتي الكاهن تحفظان المعرفة، وعلى الشعب أن يطلبوا التعليم من فمه. وهذا من خلال الإشارة إلى التداخل بين تعليم شروط العهد ومخافة الله. إذن فإن خوف الله هذا قد انتشر في الأنبياء كما رأينا بطرق مختلفة. الآن خوف الله من حيث الطاعة. حسنا، الآن خوف الله هو الاحترام والتبجيل، هذا ما يحبه الجميع. حسنا، إذن هذا النوع من الخوف موجود في سفر اللاويين الإصحاح 19 الآيتان 29-30، لاويين 19:21-30. حسنا، لا تدنس ابنتك بجعلها عاهرة لئلا تغرق الأرض في البغاء وتمتلئ بالفساد. 19:30، تحفظون سبوتي وتوقرون مقدسي. هذا هو الخوف. كلمة تبجيل هنا هي في الواقع كلمتنا ياري، وهي أصل كلمة خوف، ياري أدوني، يريت أدوني. تبجيل هذا تبجيل حرمي. الآن هل تخاف الحرم أم تحترمه؟ أنت لا تخاف الحرم. الملجأ ليس كلبا يطاردك أو ما شابه، أن تشير إليه وتظهر احترامك، أن تظهر الاحترام. الاحترام، الاحترام. حسنا، كما تقول الأغنية، وأن تحترمها. وكان يجب احترام الحرم المقدس، واستخدمت كلمة خوف، والهدف هو الاحترام. الآية الإصحاح 26، الآية 2، سفر اللاويين 26، 2، لا تصنعوا لأنفسكم أصناما ولا تقيموا تمثالا أو عمودا. لا تقم في أرضك حجرا مصورا لتسجد له، لأني أنا الرب الهك. تحفظ سبتي وتهب قدسي وتهبه، أنا الرب. إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، فاخشوا المقدس، أي الاحترام والتبجيل وما إلى ذلك، أي أنواع أخرى من التبجيل والخوف. مرة أخرى في الإصحاح 19 من سفر اللاويين، يجب على كل واحد منكم أن يحترم أمه وأبيه أو يخاف أمه وأبيه. وتحفظون سبتي، أنا الرب الهكم. الآية 30، تحفظون سبتي وتخشون مقدسي كما رأينا. لذا يجب على الوالدين أن يخافوا من والديهم. حسنا، أن تخاف منهم نوعا ما، لأنهم هم من يوزعون العقاب. لذا هذا الجانب يلعب دورا، ولكن هذه ليست النقطة التي يقصدها هنا. مرة أخرى السياق يحدد المعنى. ما يشير إليه هنا هو أنهم يريدون منا أن نبجل، أي أن نحترم آباءهم وأمهاتهم، وهذه هي فكرة الاحترام والتبجيل هنا. الآن نصل إلى أن مخافة الله قابلة للتدريس. حسنا، دعوني أوضح مفهوم تعليم مخافة الله. يبدو أنه يمكن تعليمه. خوف الله يمكن تعليمه. عندما تقول إنه يمكن تعليمه، فنحن لا نتحدث عن الخوف المرعب الذي ينتاب المرء فورا عند رؤية تجليات الله أو غير ذلك. أما فيما يتعلق بالشرائع، فإذا كان الخوف دافعا أو وسيلة لتطبيق الشرائع والقوانين ووصايا الله وأحكامه، فيمكن تعليمها. وهكذا نجد في المزمور 34 الآية 11 ما يليه: تعالوا يا بني اسمعوا لي، سأعلمكم مخافة الرب، سأعلمكم مخافة الرب. أي إنسان يحب الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى الخير؟ انظروا كيف يعلمها. ها هو يعلم مخافة الرب. ما هذا؟ هذا ما يعلمه: احفظ لسانك عن الشر. وستلاحظ أننا سنصل إلى هذا الحد مع مرور الوقت في الأمثال وما شابه. إن مخافة الله هي كراهية الشر. إذن فإن خوف الله الخير هو كراهية الشر. وهكذا يرتبط الاثنين، أحدهما يخاف الله والآخر يكره الشر. وهكذا فهما متصلان ومتصلان هنا. احفظ لسانك عن الشر وشفتاك عن الكذب، ابتعد عن الشر وافعل الخير، اطلب السلام واطلب. حسنا، إنه يعلم مخافة الله هنا في المزمور 34 11 وما يليه. وكما لاحظنا عدة مرات، هذا الارتباط بين التوجيه الإلهي ومجاز مخافة الله. هذا الارتباط الإلهي بين التوجيهات الإلهية أو المراسيم والقوانين موجود في سفر التثنية 6:1-2. هذه الوصية، الفرائض والأحكام التي أمرني الرب إلهكم أن أعلمكم إياها لتعملوا بها في الأرض التي سترثونها. لكي تعلموا، سأعلمكم الشرائع لتتقي الرب لكم وابنكم وابن ابنكم وتحفظوها. كيف تحفظون مخافة الرب؟ فرائض الرب، وصايا الرب. أنتم تفعلون ذلك أساساً بحفظ جميع الفرائض والوصايا التي أوصيكم بها طوال أيام حياتكم لكي تطول أيامكم. الإصحاح السادس، الآية 24. أمرنا الرب أن نعمل جميع هذه التماثيل لنتقي الرب إلهنا، لخيرنا دائماً، ليحفظنا أحياء كما نحن اليوم. الإصحاح 10، 12، 12. كما قرأنا سابقاً، والآن يا إسرائيل، ماذا يطلب الرب منكم؟ يبدو هذا مشابهاً لميخا 6، 8. ماذا يطلب الرب منكم؟ ماذا يطلب الرب منكم؟ إلا أن تتقي الرب إلهك. ما معنى مخافة الله؟ أن تسلك في جميع طرقه، وأن تحبه، وأن تعبد الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك، وأن تحفظ وصاياه، وتحفظ أحكامه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. تثنية 31، الآيتان 12 و13. اجمع الشعب، رجالا ونساء وأطفالا، والغرباء في مدنك، ليسمعوا ويتعلموا، ليسمعوا ويتعلموا أن يتقيوا الرب إلهك. بمعنى آخر، سيلقي موسى هذه الكلمات. سيسمع هؤلاء الناس كلام الرب وعظيم أعماله وفرائضه ووصاياه، وسيتقون الرب إلهكم. احرصوا على تطبيق جميع كلمات هذه الشريعة حتى يسمعها أبناؤكم الذين لم يعرفوها ويتعلموا الخوف. فجزء من الخوف في هذا المعنى من الشرائع والوصايا يأتي من السماع. وسنرى أمورا مماثلة في أدب الحكمة. يا سمعا، تعلموا أن تخافوا الرب إلهنا ما دمنا نعيش في الأرض التي ستمتلكونها عبر الأردن لنمتلكها. حسنا، الآن الخوف الإلهي يبقى توجيها من الله. هذا جميل. هذا هو المزمور 19، الإصحاح 19. حسنا، دعوني أتأكد من أنني أضع النقاط على الحروف هنا. المزمور 19، الآية 9. هذا هو المزمور 19. مزمور رائع. السماوات تعلن مجد الله. السماوات تعلن مجد الله. السماء ترينا في كل مكان. يوم إلى يوم كلام، ليل إلى ليل ينثر المعرفة. لا يوجد كلام ولا لغة ولا صوت على تلك الأرض، بل هو في الخلق. ثم في الآية 9 ينتقل الأمر من الخلق، أي الخلق الذي يتحدث به الله، إلى وصايا الله. حسنا، ما سيحدث هنا هو وجود نوع من التوجيه الإلهي الذي سيتم تسميته. والجودة هي أن تحصل على النتيجة والأثر، النتيجة والأثر، النتيجة والأثر. حسنا، النتيجة إذن توجيه إلهي. حسنا، شريعة الرب. حسنا، هذا هو قانون الرب الكامل. حسنا، إذن لديك توجيه إلهي بالإضافة إلى المساواة، مما يؤدي إلى نتيجة. أنا آسف، لقد أخطأت في ذلك. توجيه إلهي، شرائع، مراسيم، وصايا. ستحصل على توجيه إلهي، أذكر جودته، ثم نتيجته وتأثيره في حياة الناس. شريعة الرب، شريعة الرب، أي توجيهنا الإلهي، كاملة، جودتها، نتيجتها، تحيي الروح. شهادة الرب، التوجيه الإلهي، الجودة، أكيدة، ونتيجة، تحكم البسطاء. وصايا الرب، التوجيه الإلهي، صحيحة، الجودة، النتيجة، والتأثير، تفرح القلب. وصية الرب، التوجيه الإلهي، هي الجودة، النتيجة، النقية، التي تنير العيون. هذا ما فعلناه. مخافة الله، مخافة الرب، نقية. مخافة الرب هي التوجيه الإلهي. صفته نقية، باقية إلى الأبد، والنتيجة. فهل ترى أن كل هذه توجيهات إلهية، شرائع، قوانين، وصايا، ومخافة الله مذكورة كواحدة منها، متوازية معها تماما، كتوجيه إلهي؟ وصفته نقية، نقية، صحيحة، وهنا، في هذه الحالة، نقية، والنتيجة باقية إلى الأبد. ثم يتبع ذلك بالتوازي مع قواعد الرب، أي التوجيه الإلهي وخصائصه وقواعد الرب الصادقة. ثم ما النتيجة؟ برة تماما. لذا في النهاية يقدم التوجيه الإلهي والخصائص والخصائص ويحلل النمط في الآية 9، مما يشير إلى التشديد هنا. على أي حال، مخافة الله هي توجيهات إلهية في مواضع أخرى. في إشعياء الإصحاح 29 الآية 13 قال الرب: لأن الناس يقتربون إلي بأفواههم ويكرمونني بشفتيهم بينما قلوبهم بعيدة عني. عبارة مثيرة للاهتمام. وخوفهم مني وصية بشرية. لاحظوا العلاقة بين الخوف والوصية، فهو يقول ببساطة إن خوف الله هو توجيه من الله وهو وصية بشرية. حسنا، هذا يغري بقاعدة الآراء الثانية. حسنا، ونلجأ إلى الإنترنت لنبحث عن حقيقتهم لا عن وصايا الرب. سفر الجامعة 12 الآية 13 خاتمة ما جاء في سفر الجامعة. هذا حديث كلاسيكي ولعل الجميع يعرفه. في النهاية كل شيء قد سمع. اتق الله واحفظ وصاياه. ها أنت الصلة بين مخافة الله والوصايا. اتق الله واحفظ وصاياه، فهذا واجب الإنسان كله، لأن الله سيحاسب على كل عمل. وهكذا تتبادر إلى ذهنك فكرة أن العقاب يعود مع كل سر، خيرا كان أم شرا. وهكذا ينتهي سفر الجامعة. وهذا الربط بين مخافة الله وأحكام الوصايا، أحكام الله. الآن أريد أن أتناول فكرة ربط مخافة الله بالطاعة أو كناية عنها. في الإصحاح 119 من المزمور كما تتذكرون، مع التهجئة الرائعة فيه، ثماني آيات تبدأ بهلل، ثماني آيات ثم ثماني آيات عبر الأبجدية بأكملها. ثم التهجئة الرائعة هناك، المزمور 119 الرائع، أطول مزمور في الكتاب المقدس. بالمناسبة، ما هو ثاني أطول مزمور في الكتاب المقدس؟ علمني ديفيد إيمانويل هذا. ثاني أطول مزمور في الكتاب المقدس هو المزمور 78. مثير للاهتمام جدا. حسنا، لكن في المزمور 119 63 أنا رفيق كل من يخوفك، من يحفظ وصاياك. لذا فإن حفظ وصاياك أو طاعتك يوازي حفظ كل من يخوفك. من يخافك هم من يحفظ وصاياك. لذا فإن وصايا الله وطاعتها أساسا توازي مخافة الله. في المزمور 128 الآية الأولى يقول: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في سبله. لذا فإن مخافة الله توازي السير في سبل الله. مرة أخرى، الطاعة ستأكل ثمرة تعب يديك. هناك نقطتان إضافيتان حول مفهوم مخافة الله، الطاعة. صموئيل الثاني 23 ثلاثت تكلم إله إسرائيل. تكلمت صخرة إسرائيل، صخرة إسرائيل. انظر، هذه استعارة، أليس كذلك؟ الله موضوع الصخرة. عندما يحكم المرء الناس بالعدل ويحكم بخوف الله، فهناك مجاز. الحكم بخوف الله. حسنا، وفقا لأحكامه وما شابه. يشرق عليهم. يشرق عليهم كضوء الصباح. لاحظ كيف يتحول عن المجاز. حسنا، خوف الله يحكم في خوف الله. ثم يسأل: كيف يكون ذلك؟ ثم يستخدم استعارة لربطه بأشياء مختلفة عبر الفئات، وليس بخوف الله، أي الوصايا والأمور التي يصدرها الملك أو الله نفسه من مراسيم ووصايا وقوانين. هكذا هو الأمر، ثم يقفز عليه. كيف يبدو الأمر؟ يستخدم هذه التشبيهات كشكل من أشكال المجاز، مثل ضوء الصباح وقوة الشمس الساطعة في صباح صاف والمطر الذي ينبت العشب من الأرض. وهكذا يقدم ثلاثة تشبيهات هنا، مثل ضوء الصباح وقوة الصباح الصافي والمطر. ويطور هذا بشكل أساسي إلى نوع من المجاز الذي يأخذ عبارة حكم الله، خوف الله، ويقفز بها إلى مثل كل هذه الأشياء، ويعطيك هذه الأشياء الفنية الجميلة التي تبدو مجازية، حيث يمزج المجاز بالمجاز. وعلى أي حال، هذا مثير للاهتمام. الآن، الطاعة. الآن، هذا أمر عظيم، الطاعة. العقيدة. العقيدة. ما هي العقيدة؟ أقول العقيدة وأنت يهودي. الكل يعلم أنها سفر التكوين 22، سفر التكوين 22، مقطع العقيدة الشهير. تعني كلمة أكيدة ربط إسحاق. وتذكرون أن الله أمر إبراهيم أن يأخذ ابنه الوحيد إسحاق إلى جبل ليريه رحلة 3 أيام شمالا تقريبا حول منطقتكم في القدس ليقدمه ذبيحة هناك. أفكر في جميع أنواع التبعات التي تنذر بأمور تتعلق بالمسيح وبتقديم الله ابنه في ذلك المكان من القدس أيضا. لذا كان على إبراهيم أن يصعد إلى هناك. أخذ إبراهيم ابنه. تتذكر أنهم كانوا يصعدون التل وقال إسحاق جدي يا أبي لقد نسيت شيئا هنا. أحضرنا النار والأدوات اللازمة للتضحية. لكن يا رجل أين الحمل؟ لا يوجد حمل هنا. وكأنك تقول هل يمكنك نسيان ذلك يا أبي؟ أعني أن تكبر في السن. أعرف ذلك. على أي حال أنا آسف. لا ينبغي لي أن أسخر من ذلك بهذه الطريقة. دعوني أقرأ سفر التكوين الإصحاح 22 الآية 12. قال لا تمدوا أيديكم إلى الصبي. رفع إبراهيم يده بالسكين مستعدا لذبح ابنه كما أمره الله. والآن ماذا يحدث؟ قاطعه الله قائلا لا تمد يدك إلى الصبي ولا تفعل به شيئا. الآن أعلم أنك تخاف الله. الآن أعلم أنك تخاف الله. ما هذا الخوف من الله هنا؟ هل هذا خوف ورعادة ورعبد؟ لا، هذه طاعة. الآن أعلم أنك تخاف الله، أي أنك تطيعني. مهما يكد، أنت تحبين ابنك إسحاق. خذي ابنك إسحاق الذي تحبينه وخذيه إلى المنزل. على أي حال، الآن أعرف. حتى أن الله يصور نفسه وكأنه تعلم شيئا هنا. لا أريد الخوض في هذا. هذا نقاش آخر. لكن لا تدع هذا يمر عليك. هذا أمر جلل. الآن أعلم أنك تخاف الله. ماذا يعني ذلك؟ هل يستطيع الله أن يتعلم؟ على أي حال، ولكنه يعلم كل شيء. حسنا. أجل، أجل. العبها. لنلعبها في وقت آخر. ولما لم تمسك ابنك وحيدك عني، رفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش خلفه ممسوك في الغابة بقرنيه. أطاع إبراهيم الله، وثق بالله، وثق وأطاع. يبدو الأمر أشبه بأغنية. قد يعني الخوف من الله، بالإضافة إلى الطاعة، خوفا أخلاقيا واسعا. وهذا ما يفعله الأجانب كثيرا. حسنا، هؤلاء أناس خارجون عن عهد إسرائيل، أجانب. ويقولون إنهم يخافون الله. حسنا، دعوني أعطيكم بعض الأمثلة. تكوين الإصحاح 20، الآيتان 8 و11. هل تذكرون أن إبراهيم كذب بشأن زوجته؟ قال يا رجل نحن ذاهبون إلى أرض الفلسطينيين. يا ملك أبي مالك. يا رجل الملك سيريدك لأنك جميلة جدا. على أي حال قولي إنك أختي حينها لن يقتلني الملك كما تعلمين لن يقتلني لأنك زوجتي وهو يحب زوجتي. حسنا إذن في سفر التكوين الإصحاح 20 الآية 8 يقول فبكر أبي مالك في الصباح ودعا جميع عبيده وأخبرهم بكل هذا، وكان الرجال خائفين جدا لأن الله كان لديه أحلام وأمور أخرى لأبي مالك. ويقول إبراهيم: إني فعلت ذلك لأني ظننت أن لا خوف لله في هذا المكان، وسيقتلونني بسبب زوجتي. لا خوف لله، وهذا من سمات هؤلاء الناس الأخلاقية العامة. ولأنكم لم تتمتعوا بالأخلاق العامة، فأنا أعلم أنكم لستم بهذه الأخلاق، لذا يمكنكم قتلي وأخذ زوجتي. حسنا. تكوين 42:18. قال يوسف هذا. تذكروا إنه يلعب مع إخوته. لم يعرفوا أنه يوسف. ثم في اليوم الثالث قال لهم يوسف: افعلوا هذا فتحيا، فأنا أخاف الله. ماذا يعني هذا في جوهره؟ أنا إنسان أخلاقي ولن أغشكم أو أسيء إليكم. أنا إنسان أخلاقي، وهذا يتحدث عن الأخلاق العامة. لكن لاحظوا أيضا أن أبي مالك كان يخاف الله، كان فلسطينيا. هنا يصور يوسف على أنه مصري، لكنه يقول: لأني أخاف الله، أي أن لدي أخلاقا عامة، لن أؤذيك أو أسيء إليك. إن كنتم رجالا شرفاء فليبقي أحد إخوتكم محبوسا في مكانكم، وأطلقوا سراح البقين، احملوا قمحا لأهل بيتكم لمواجهة المجاعة. وهكذا يستخدم يوسف هؤلاء كغرباء، وسنرى ذلك يتكرر مرارا وتكرارا، حيث يطلقون عليهم اسم متقين الله. وهناك أنواع أخرى من الخوف، وهي التقوى البسيطة. التقوى البسيطة، الملوك الأول 6:3 مساء آخب يواجه إيلي النبي أنبياء البعل على جبل الكرمل. دعا آخب عبدية ناظر البيت، وكان عبديا يخاف الرب خوفا شديدا. وما هو تجلي خوفه؟ عندما قتلت إيزابل جميع أنبياء الرب، أخذ عبديا 100 نبي وأخفاهم 50 نبيا في كهف وأطعمهم خبزا وماء. يا عبدي السماوي، إيزابل تقتل أنبياء الرب. عبديا يخفي أنبياء الرب في هذه الكهوف ويعتني بهم ويوفر لهم الطعام، وهذا ما يسمى عبديا الذي خاف الرب. هذا نوع من الخوف، تقوى بسيطة، فهو رجل تقي ويعتني بشعب الله وخاصة خدام الله الأنبياء. الخوف فضيلة. الخوف فضيلة. الآن نقترب من أدب الحكمة ونسير في هذا الاتجاه. لنبدأ بسفر أيوب. كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما، كاملا ومستقيما، فاضلا، كاملا، فاضلا، مستقيما، يتقي الله، فاضلا، ويبتعد عن الشر. لاحظ مجددا هذا الارتباط بين خوف الله والشر. حسنا، هذا يشير إلى براءة أيوب، إنه بلا عيب مستقيم يتقي الله. في الإصحاح الأول دعوني أقرأ أيوب 1:8-9، وهذا يشكل الأساس الكامل لسفر أيوب. أيوب 1:8-9، وهذا يمهد السفر بأكمله. حسنا، إذن يأتي الله ويقول: أيوب بلا لوم مستقيم يتقي الله. يظهر الشيطان نفسه، ومع ذلك عليك أن تتقبل ذلك. فقال الرب للشيطان المشتكي: أو استمع إلى فيديوهات جون والتوني التي ننشرها على موقع التعلم الكتابي للاطلاع على وجهة نظره الشيقة عن الشيطان. هل فكرت في عبدي أيوب يفتخر الله؟ ليس مثله على الأرض كلها، بلا لوم ومستقيم يتقي الله. لاحظ أنه بلا لوم مستقيم يتقي الله كما قال في الآية 1، ويبتعد عن الشر. مرة أخرى يجمع هذا معا فضيلة هذا الرجل. فأجاب الشيطان الرب وقال: هل يتقي أيوب الله عبثا؟ هل يتقي أيوب الله عبثا؟ هذا هو الأساس الكامل لبقية سفر أيوب. هل سيتقي أيوب الله عبثا؟ وسيزيل الشيطان كل الأسباب، أولاده، ثروته، حتى زوجته ستهاجمه، حسنا، وأصدقاؤه، وما إلى ذلك. فهل سيعبد أيوب الله؟ هل سيتقي الله عبثا؟ هذا أحد المبادئ الأساسية لسفر أيوب بأكمله. الآية الكاملة من سفر أيوب توضح ذلك. إذن من المثير للاهتمام كيف يلعب خوف الله دورا في هذا. في سفر أيوب الإصحاح السادس الآية 14 تقول الآية 14 من سفر أيوب: من يحجب المعروف عن صديقه يتخلى عن مخافة القدير. معذرة. إذن هنا أيضا لدينا فضيلة. إخوتي خونة كالسيل. إذن في الأساس إظهار اللطف لصديقك هو خوف من الله. إنها فضيلة. إذن لديك هذا السبب أو النتيجة أو الدافع، والدافع هو الخوف، مما يؤثر على الشخصية. الخوف من الله إشارة إلى ذلك. من المثير للاهتمام هنا في الآية 6:04 صباحا أو الآية 6:14 صباحا أن لدينا ترجمات مختلفة لهذا. دعوني أرى إن كان بإمكاني استخراجها. من المثير للاهتمام أن ترجمات أورسفي وإنيلتي وإنيفي مختلفة. نعم، ها هي. يمكن رؤية الأولى في نطاقات دلالية مختلفة لكلمة خوف الله في الآية نفسها بترجمات مختلفة. أيوب 6:14 يمكن رؤية الأولى في ترجمة أورسفي الجديدة، حيث يقول أيوب: من يحجب اللطف عن صديقه يتخلى عن مخافة القدير. وهذا يؤكد ما رأيناه في مواضع أخرى، وهو أن الخوف يعادل المعاملة الأخلاقية للمحتاجين. ترجمت هذه الترجمة على هذا النحو يبدو أنها تفضل فكرة الخوف من العقاب. تقول الترجمة: ينبغي للمرء أن يكون لطيفا مع صديق مغمن عليه، لكنك تتهمني دون أي خوف من الله. أي أنك تتهمني ولا تخشى حتى أن يحاسبك الله على هذا الرجل. وهكذا تسلك ترجمة الحياة الجديدة إنلتي نهج الخوف من العقاب، بينما كان الأول خوفا من الفضيلة. وأخيرا في ترجمتي نيفي ونات شعور عام بالتقوى. ينبغي لليائس أن يحظى بولاء أصدقائه حتى لو تخلى عن مخافة الله، أي أنه يتخلى عن المعنى العام للتقوى. لذا من المثير للاهتمام أن تترجم كلمة خوف الله بثلاث طرق مختلفة: النسخة القياسية المنقحة الجديدة إنورلسفي، والترجمة الحديثة الحديثة إنيلتي، والترجمة الدولية الجديدة إنيفي. هذا مثير للاهتمام للغاية. حسنا، الآن مخافة الله حكمة. ولدينا هنا بعض الأمور، تلك الصلة بين مخافة الله والحكمة، وسنتناول ذلك لاحقا. يقول سفر أيوب الإصحاح 28 الآية 12: ولكن أين نجد الحكمة؟ في سفر أيوب 28. ولكن أين نجد الحكمة؟ أين مكان الفهم؟ من أين تأتي الحكمة إذن؟ وأين مكان الفهم؟ في الآيتين 20 و 23 الله يفهم الطريق إليها. وفي الآية 28 قال الله للإنسان: إذن هذا هو الله يخاطب الإنسان، أيوب 28. هوذا مخافة الرب هي الحكمة، والبعد عن الشر هو الفهم. هوذا مخافة الرب هي الحكمة، والابتعاد عن الشر فهم. وهذا أيضا هو التوتر بين مخافة الرب نقيض طريق الشر. الحكمة فضيلة. الحكمة أو مخافة الله فضيلة. يبدأ المزمور 111:10 في الآية 9 فيقول: أين سمعنا هذا؟ أمثال الإصحاح 9 الآية 10. ها هو المزمور 111 الآية 10. مخافة الرب هي رأس الحكمة. كل من يمارسها يكون له فهم جيد. تسبيحه يدوم إلى الأبد. لاحظ العلاقة بين مخافة الله والتسبيح. سفر الأمثال الإصحاح 8 الآية 13. مخافة الرب هي بغض الشر. لقد رأينا هذا التوتر مرارا وتكرارا. مخافة الرب هي نوع من الاحتماء من طاعة الشرائع وطاعتها وتجنب الشر وكراهية الشر. مخافة الرب هي كراهية الشر. ما هي مخافة الرب؟ مخافة الرب حكمة. مخافة الرب حكمة. ما هي مخافة الرب؟ مخافة الرب بغض الشر. أكره الكبرياء والغرور وطريق الشر والكلام المنحرف. لذا يعرف الله نفسه الآن قائلا: إن كنت تخافني فستكون لديك نفس الصفات التي أكرهها والتي أكره فيها الكبرياء والغرور. لذا لاحظ هذا التوتر بين خوف الله. سأحاول أن أقترح عليك أن هذا عجز، وأنك تدرك أنك لا تستطيع فعل ذلك، وأن الله يتحكم في كل شيء. وهكذا تدرك أن مخافة الله كملك تسيطر على جوانب كثيرة من حياتك. وباختصار يقول الله: أكره الكبرياء والغرور حيث تظن أنك وصلت. على أي حال، هذا ما ورد في سفر الأمثال الإصحاح 8 الآية 13. حسنا، مخافة الله هي بداية الحكمة. دار نقاش حول هذا الموضوع، وأود أن أضيف إليه ما قاله مايكل فوكس أحد أعظم المفسرين لسفر الأمثال. أجل. إذن يفصل مايكل فوكس فيما يتعلق بالفصلين 1 و7 من سفر الأمثال في تفسيره المحكم لسفر الأمثال. هناك تفسيران رائعان لسفر الأمثال. أحدها هو كتاب بروس والتكه المكون من مجلدين عن الأمثال، كما أن مجلدي مايكل فوكس عن الأمثال ممتازان، كلاهما كتابان. هناك كتاب أصغر حجما وهو جيد جدا، وهو عمل ديري كيدنر. وهناك أيضا شرح أندرو ستينان الممتاز لسفر الأمثال. وهناك أيضا شرح آخر كتبه صديقي وهو ممتاز جدا. أما تريمبرلو نيجمان فقد كتب شرحا جيدا لسفر الأمثال. وستكون هذه شروحا رائعة لسفر الأمثال إذا كنت تبحث في هذا المجال. لكن مايكل فوكس يقول هنا فيما يتعلق بأمثال 1-7: اتقوا بداية معرفة الرب. يحتقر الجهال الحكمة والتعليم. بأي معنى تعتبر مخافة الله بداية المعرفة أم بداية الحكمة، كما يقول الإصحاح 9 الآية 10: أولا في الزمان البداية. بمعنى آخر، إنها الخطوة الأولى. إذن فإن مخافة الله هي بداية الحكمة، أو المعرفة هي بداية المعرفة. مخافة الله هي بداية المعرفة، إنها الخطوة الأولى، إنها الشرط الأساسي، إن صح التعبير، الشرط الأساسي، الخطوة الأولى، إنها الخطوة الأولى التي عليك القيام بها. وعلى هذا المسار في السعي وراء الحكمة، فإن مبدأ الرأي الثاني، إذن المبدأ الأول الذي هو الشرط الأول للحكمة، ونظرة ثانية لهذا، البداية، بداية مخافة الله هي بداية المعرفة، وهي أنها البداية بمعنى المبدأ الأول، المبدأ الأول، الأساس، حجر الأساس، حجر الأساس للحكمة، وأدب الحكمة هو مخافة الله. حسناً، إنها بداية الحكمة بدلاً من ترجمة البداية ستكون المسألة الرئيسية، أساس المعرفة. حسناً، إنها مخافة الله. حسناً، إنه الأساس. إنه حجر الأساس. إنه مبدأ ذلك. وجهة نظر ثالثة هي أن الجزء الأفضل، أو الجزء الرئيسي، من الجودة هو البداية، الجزء الأول. حسناً، بعبارة أخرى، خوف الله هو الجزء الأول. إنه، أو كيف أقول، إنه الوتد، إنه الضلع الرئيسي. حسناً، إنه الضلع الرئيسي. لا ينبغي لاستخدام هذه الاستعارات على أي حال، ولكنه الجزء الرئيسي. إنه الطبق الرئيسي، إنها رأس المعرفة، مخافة الله هي رأسها. المبدأ، بل المبدأ الأسم، هو مخافة الله في الحكمة. بعد عرض فوكس لهذه الآراء الثلاثة، الأول يتعلق بالزمن أو الشرط المسبق، وهو أساس الحكمة، والجزء الرئيسي، وهو الأهم، ينطلق من البداية، أي الخطوة الأولى في السعي وراء الحكمة، وعلي احترام ذلك، لقد بذل جهدا كبيرا في هذا الصدد، ويبدو هذا صحيحا. أعتقد أن مخافة الله تتوافق مع هذه المبادئ الثلاثة، لكن في هذا السياق أعتقد أنه محق في قوله البداية، أي الخطوة الأولى أو الشرط الأساسي. الآن أود أن أشير إلى خوف الله، فهو يستخدم كمؤشر هيكلي هو لهيكلة سفر الأمثال، وهو أمر مثير للاهتمام. تظهر مخافة الله في ثلاثة مواضع رئيسية في بنية سفر الأمثال بأكمله، ولذلك في الأمثال واحد الإصحاح السابع يفتتح الكتاب بهذه العبارة التي نتعلمها، مخافة الله هي بداية المعرفة، يحتقر الحمق الحكمة والمعرفة، لذا يفتح كتابه مخافة الله هي بداية المعرفة، ثم يختتم الفصول من الأول إلى التاسع بكل هذه التعليمات، هذه التعليمات العشر التي يلقيها على ابنه كما يخاطب الأب ابنه وكما تخاطب الأم ابنها. وهكذا فإن التعليمات العشر في الفصول من الأول إلى التاسع هي أحاديث مطولة يعلم فيها الأب ابنه: يا بني اسمع صوتي، ثم ينطلق ويحذرهم من الرجال الأشرار ومن النساء الأشرار، ثم ينطلق ويحذر ويصف خلق الله ويصف الحكمة في الإصحاح الثامن، ثم يأتي أحد أبهى أوصاف الحكمة حيث تتحدث الحكمة نفسها وتروي كيف شاركت في خلق العالم وتنظيمه. كانت تلك الحكمة تنظم العالم، وكانت كمهندس معماري يقف إلى جانب الله فرحا بخلقه العالم. ولذلك إذا أردت أن تعيش حياة حكيمة فعليك أن تعرف النظام الذي بناه الله في الخليقة وأن تطبقه. الأمثال الإصحاح الثامن رائع، لكن لاحظ أنه يبدأ بمخافة الله الإصحاح الأول الآية السابعة، ثم يختم قسم التعليمات العشرة في الإصحاح التاسع الآية العاشرة. بداية الحكمة هي مخافة الرب، إذن يبدأ وينهي ذلك، إنه نوع من علامة هيكلية. ثم عندما نصل إلى نهاية سفر الأمثال، الأمثال 31، بمجرد أن أقول الأمثال 31، ما الذي يفكر فيه الجميع؟ حسناً، أفكر في زوجتي. حسناً، الأمثال 31، المرأة الفاضلة. حسناً، ولكن كيف ينتهي هذا الأمر؟ الأمثال 31، 30، في نهايتهما، تذكروا، هناك تجئة لكلمة المرأة الفاضلة. هناك 22 آية تمر عبر 22 حرفا من الأبجدية العبرية. إنها عبارة مشابهة للعبارة الأولى في المزمور 119، وتقول هنا الجمال خداع والجمال باطل، أما المرأة التي تتقي الرب فهي جديرة بالثناء. لاحظوا الرابط بين مخافة الله والتسبيح. والآن هذه المرأة الفاضلة، أقترح عليكم أن المرأة الفاضلة ربما تشير إلى السيدة الحكمة من الفصول من الأول إلى التاسع، وأن الكتاب يبدأ بالسيدة الحكمة وينتهي بها. هذا نوع من الشمول مرة أخرى بمثابة خاتمة، ويبدأ بمخافة الرب، وينتهي الفصل التاسع بمخافة الرب، ثم يختتم الكتاب كله بالمرأة التي تخاف الرب. أعتقد أن هذا الربط بين السيدة الحكمة في البداية والسيدة الحكمة في النهاية، إذن إنها علامة هيكلية مثيرة للاهتمام. بالمناسبة الأمر نفسه ينطبق على سفر الجامعة 12. كيف يختتم سفر الجامعة 12 الكتاب؟ جامعة باطل الباطل، الكل باطل. علينا أن نناقش معنى هافيل، ولكن بعد ذلك في نهاية الكتاب اتق الله واحفظ وصاياه. هكذا ينتهي الكتاب، وهذه نقطة ختامية. أعتقد أن هناك نقاط هيكلية تبرز أهمية فكرة الخوف من الله. حسناً، لقد رأينا هذه الأمور. الآن أود أن أنتقل إلى مخافة الله كفضيلة. دعوني أقدم بعض الأمثلة الآن مركزاً أكثر على الأمثال. الأمثال 2:5 ستكون الأمثال 2:4-5. إن طلبت الحكمة كالفضة وإن بحثت عنها كالكنز المخفي فستفهم مخافة الرب. حسناً، إذن ستسعى وراء الحكمة وستبحث عنها ككنز ثمين، وعندها ستفهم مخافة الرب. يبدو أنك ستفهم مخافة الرب، مخافة الرب، وستجد معرفة الله. إذن مخافة الرب موازية لمعرفة الله. إذن لم يعد الأمر مجرد خوف ورعدة، ولم يعد خوفا من العقاب. إنه خوف معرفة الله ومعرفته، لأن الرب يعطي حكمة من فمه ومن المعرفة والفهم. أمثال الإصحاح 8 الآية 13 الآيتان 12 و13. حزين أسكن الحكمة مع الفطنة وأجد المعرفة والحكمة. مخافة الرب هي كراهية الشر. وهنا أيضا مخافة الله نقيضها كراهية الشر والكبرياء والغرور، وأبغض طريق الشر والكلام المنحرف. الكبرياء والغرور أيضا هما الكبرياء اللذان يحرمان المرأة من مخافة الله. إليكم رابط مثير للاهتمام، وهذا ينطبق على كثير من الناس. مع كبري حفظت هذه الآية، وربما أنت أيضا. سفر الأمثال الإصحاح 3 الآيتان 5 و6 توكل على الرب بكل قلبك، ولا تعتمد على فهمك الخاص، واعرفه في جميع طرقك فهو يقوم سبلك. وهذا ما تعلمناه في صغرنا، توكل على الرب بكل قلبك، آية جميلة، وعلى جميع طرقك. اعترف به فيقوم سبلك. الآية التالية شيقة للغاية، الآية 7 لا تكن حكيما في عيني نفسك، 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 اتق الله وابتعد عن الشر. مرة أخرى هذا الارتباط بمخافة الله يقود الآن إلى التواضع. حسنا، لا تكن حكيما في نظر نفسك، فعكس الحكمة في نظر نفسك هو مخافة الله وإدراك أنك كما تعلم أمام الله القدير، والابتعاد عن الشر. فالابتعاد عن الشر فضيلة أخلاقية وسيشفي جسدك. آية جميلة في آية. سفر الأمثال الإصحاح 15 الآية 13 اتق مخافة الرب فهي تعليم الحكمة، والتواضع قبل الكرامة، وهذا متوازي هنا، مخافة الرب موازية للتواضع. إذن كما لاحظنا عدة مرات، لكن هنا الأمر واضح جدا. في الأمثال 15:33 مخافة الرب هي تعليم وحكمة، والتواضع قبل الكرامة. وهكذا فإن التواضع هنا يوازي مخافة الرب. الآن نوع آخر من مخافة الله هو الفضيلة. في سفر الأمثال 13:13 من يحتقر الكلمة يهلك نفسه، ومن يتقي يقول يوقر. لكن في الحقيقة كلمة يخاف أو يطيع ربما يخش وربما يغفل عنها، ربما تعني الطاعة هنا. من يتقي أو يخاف أو يطيع الوصية يكافأ. ثم في الإصحاح 14 في الآيتين 26 و27 نجد زوجا من الأمثال. في الواقع لقد راجعت العديد من المواضع في سفر الأمثال، ولاحظت وجود المئات من هذه الأمثال التي تقرن الأمثال معا. ويقول كثيرون إن الأمثال 10 وما يليها هي أمثال مختلطة عشوائيا، فلا يوجد ترتيب للأمثال. ومع ذلك نجد هنا أن هناك حوالي 124 زوجا من الأمثال التي تقرن. ربما اطلعت على محاضراتي عن لا تجب الجاهل حسب جهالته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. حسنا، والآية التالية تقول أجب الجاهل حسب جهالته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه، لئلا تكون مثله. حسنا، أولها لا تجب الجاهل حسب جهالته لئلا تكون مثله. يقول سفر الأمثال 26 4 26 5 أجب الجاهل حسب جهالته لئلا يكون حكيما في عينيه. من الواضح أن هذين الأمرين مرتبطان ارتباطا وثيقا، وهناك العديد من هذه الأزواج. حسنا، هناك زوج يضرب به المثل عن خوف الله. ها هو سفر الأمثال الإصحاح 14 الآيتان 26 و27، في مخافة الرب ثقة قوية وأبناؤه ملجأ. الآية 27 مخافة الرب ينبع حياة. لاحظ كيف يجسد هذا المجاز خوف الله مع ينبوع الحياة. إنه نوع من الاستعارة التي تشير إلى إمكانية الابتعاد عن فخاخ الموت. إذن هنا الخوف من العقاب، كما تعلمون مخاوف الموت. راجع سفر الأمثال الإصحاح 29 الآية 25. خوف الإنسان ينصب فخا، أما من يتوكل على الرب فهو آمن. لاحظ هنا أن خوف الإنسان يقابله التوكل على الرب. والثقة بالرب قد تعني، كما يمكن القول، أن خوف الإنسان ينصب فخا، أما من يتقي الرب فهو آمن. وهكذا، فالثقة بالرب ومخافته أمران متوازيان، كما تعلمون، يمكننا أن نقارن بينهما. سفر الأمثال الإصحاح 10 الآية 27 مخافة الرب تطيل العمر، لكن سن الأشرار تقصر. هنا مخافة الرب تطيل العمر، لكن سن الأشرار تقصر. عادة ما يقارن الأشرار بالأبرار أو يوازيهم على النقيض، وهذا يتكرر 100 مرة على الأقل. في سفر الأمثال الشرير والبر، البر والشرير، الشرير والبر. وهنا يقال إن مخافة الرب تطيل العمر. إذن مخافة الرب هنا نوع من الاستعارة عن الصالحين. من يسلك في الاستقامة يتقي الرب. فما هي مخافة الرب؟ إنها السير في دروب الاستقامة. لكن من يخون في سلوكه يحتقره. حسنا، هذا مثير للاهتمام. سننتقل الآن إلى إشعياء. أعتقد أن هذا سفر مثير للاهتمام، وكيف استخدمت مخافة الله هنا في إشعياء الإصحاح 11 الآية 2 وما يليه. بالحديث عن الملك المسياني، سيخرج قضيب من جذع يس نسل داود ويثمر غصن من أصله، ويحل عليه روح الرب. هذا الملك المسيحاني كان سيأتي، إشعياء الإصحاح 11، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم. مرة أخرى، هل تأخذ الحكمة؟ روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. مرة أخرى، المعرفة ومخافة الرب أشبه بذلك التوازي، التوازي المترادف، ويكون سروره في مخافة الرب، ليس خوفا من العقاب وما شابه، بل بمعنى إيجابي في ماذا؟ طاعة الرب. وهذا يعني الطاعة وما شابه. لا يحكم بما تراه عيناه، ولا يحكم بما تسمعه أذناه، بل بالعدل يحكم للفقراء وينصف بائس الأرض. والآن بصفته ملكا مسيانيا يتقي الرب، وهذا ما يجعله يوزع العدل على الفقراء والمحتاجين. وهكذا يمر جمال على الملك المسيحاني نفسه، إذ يتقي الله طاعة لطرق الرب ومعرفة الله. مخافة الله بأنواعها الأخرى في الأمثال 24 21 كانت من الأمور التي فتحت عيني على بعض هذه الأمور. باختصار يقول الأمثال 24 21 يا بني اتق الرب والملك، اتق الرب والملك، ولا تنضم إلى من يفعلون خلاف ذلك، لأن الشر سيأتي فجأة منهم الرب والملك. بمعنى آخر، يستطيع الملك والله فعل كل ما لا يمكنك التحكم به، فأنت عاجز. لذا اخشهما، ومن يعلم الخراب الذي سيحل بهما؟ إذن عليك أن تخاف الله والملك، وهذا مثير للاهتمام. أما الملوك فقد تعلمنا من مصادر أخرى أن عليهم أن يخافوا ملك الملوك. وهكذا يظهر مفهوم الخوف هذا، لا أدري، صلة مثيرة للاهتمام. مع هذا المفهوم للخوف، ومع من يتمتع بهذا النوع من السلطة، الخوف والثقة. لقد مررنا بذلك بالفعل. أجل، ما قد يحدث الآن هو أن يفكر المرء، حسناً، إذا كنت في سفر الأمثال، تعتبر هذه العملية نوعاً من العمل. بمعنى آخر، افعل هذا وستحصل على نتيجة. وهكذا لديك هذه الوعود من الله. وكما ذكرنا سابقا، الأمثال ليست وعودا. هذا أمر هائل يخطر على بالك. الأمثال ليست وعودا. الأمثال ليست وعودا. إذن عليك أن تسأل، ما هو المثل؟ لدينا محاضرة فيديو كاملة عنه. ما هو المثل؟ المثل ليس وعدا، ولكن هو المثل. لا تتجاهله فحسب. بعض الناس يستخفون بسفر الأمثال، يقولون إن الأمثال ليست وعدا، وهذه طريقة للتقليل من شأن الأمثال هنا، قائلين إنها ليست وعدا من الله قطعا. ثم يقولون، حسنا، للأمثال طريقتها الخاصة في الوصول إلى الحقيقة، تماما كما للكتب التاريخية طريقتها الخاصة في الوصول إلى الحقيقة، كما هو الحال في المزامير. وكما هو الحال في الأمثال، فإن اليد المتراخية تسبب الفقر، لكن يد المجتهد تغني. لذا كما يقول الناس، كما تعلمون، الفعل أو الشخصية مقابل النتيجة، الشخصية تفضي إلى النتيجة. وهذا هو جوهر سفر الأمثال، ألا وهو عاقبة الشخصية. هذه هي الحركة الأساسية في جميع كتب الأمثال تقريبا. فالشخصية تؤدي إلى العاقبة، الشخصية تؤدي إلى النتيجة. يستخدم البعض الآن عبارة الفعل يؤدي إلى النتيجة، لكنني أعتقد أنه من الأفضل استخدام عبارة الشخصية تؤدي إلى النتيجة. وهذا مثال، اليد المتراخية تسبب الفقر، الشخصية المتراخية، واليد المتراخية تسبب ماذا؟ الفقر. حسنا، لكن اليد المجتهدة، يد المجتهد، بالمناسبة يد المجتهد واليد المتراخية كلاهما استقلالية، أليس كذلك؟ الأمر لا يتعلق بتراخيك. يدي متراخية، هذه اليد متراخية، هذه اليد مجتهدة. أنا أعسر، هذه اليد هنا مجتهدة. حسنا، لا، ليس هذا ما يقال. اليد بديلة، استقلالية الشخص، الشخص المتراخي، ويد المجتهد هي التي تغني. إذن هل هذا ضمان من الأمثال؟ كما تعلمون إنه معامل. الأمر أشبه بأن الله وضع هذا اللوغاريتم. اللوغاريتم باختصار، هكذا يسير العالم، ثم يتراجع ويترك العالم يسير على هواه. لا لا لا، الله يعيد طرح الموضوع مرارا وتكرارا. لماذا نخاف منه؟ إذا كان مجرد آلة ضخمة، كما تعلمون، فإن الكرمة ستفعل ما ستفعله الكرمة. كلا كلا، نظرتنا إلى الله هي أنه شخصي. ولذلك حتى في سفر الأمثال يقال إن قلب الإنسان يخطط طريقة. يمكنك أن تخطط طريقك وتتخذ قرارات حكيمة وتتخذ خيارات واعية، لكنك لا تتحكم في النتائج. من يتحكم بالنتائج؟ الله هو المتحكم بالنتائج، ولذلك يجب أن نخشاه. فمخافة الله هي بداية الحكمة، وهذه الحكمة الأساسية هي نتيجة شخصية أو فعل. من يتحكم في هذه النتائج؟ إنه الله، وليست مجرد آلية افعل كذا وستحصل على كذا. لا، يقال هنا إن قلب الإنسان يخطط طريقة، لكن الرب يثبت خطواته. الله يربط بين الخلق والعاقبة، هو الذي يحقق العواقب، ولذلك فهو الذي يجب أن نخافه. حسناً، الأمثال 21، 30 و 31 نفس الشيء. الأمثال 21، الآيتان 30 و 31. لا حكمة ولا فهم ولا مشورة تجدي نفعاً ضد الرب. بمعنى آخر، لا يمكنك أن تتدخل وتقول أعرف الحكمة والمعرفة وما إلى ذلك، لذا أستطيع تحقيق ذلك وأجدي نفعا ضد الرب. الحصان مهيئ ليوم المعركة، الحصان مهيئ ليوم المعركة، لكن النصر للرب، ولذلك يجب أن نخاف الرب. الآن نريد أن نستعرض هذه المجازات في التفكير في مخافة الرب، وأريد أن أجمعها معا ثم أختتمها هنا. حسنا، دعوني أقرأ بعضا مما كتبته في هذه الورقة البحثية حول هذا الموضوع. نحن نبتعد عن الخوف العاطفي الحرفي، ولعله أوضح استخدام مجازي في سفر التكوين 31-42، حيث يشرح يعقوب للابن كما رأينا، لأن الله الآب إله إبراهيم، وخوف إسحاق لم يكن نعي. خوف إسحاق مجاز مجازي واضح، الاستجابة هي خوف الله من الشخص. حسناً، خوف الله. حسناً، في المواد القانونية يمتد معناها مجازياً بشكل متواصل. تشير المواد القانونية إلى الأوامر والنواهي. أحياناً يشير خوف الله إلى الأوامر والنواهي والقوانين والأحكام، ويستخدم خوف الله كبديل عن الطاعة وكدافع للفعل. الفعل هو الطاعة، الدافع هو خوف الرب، وخوف الرب هو في الأساس وسيلة للتعبير عن الأخلاق العامة حتى لمن هم خارج الجماعة، والذين سيعرفون بهذا النوع من أتباع الرب، والذين غالبا ما يكونون خارج العهد مع إسرائيل. في الحكمة قد تكون مخافة الرب بديلا عن الحكمة والمعرفة والفهم ومصطلحات أخرى كالبر ومصدر الأخلاق ومصدر الفضيلة. أما الأمثلة في الأمثال فتظهر أن مخافة الله هي عاطفة، إنها كذلك. أصبح المصطلح فيما بعد شائعا، ويستخدم للإشارة إلى مجموعة تعرف باسم مجموعة خشية الله، وهكذا تتيح الكناية وسيلة فعالة لفهم امتداد المعنى الأصلي إلى معان متنوعة في خوف الله، كما تتيح طريقة مناسبة لربط المعنى دون التشويه أو الانحطاط إلى مرادفات غير دقيقة. لا حل لاختزال خوف الله إلى مرادف لتعقيداته المتنوعة، سواء كانت حكمة أو طاعة أو وصايا. هذا يعد خلطا للأمور، مع العلم أننا لا نستطيع أن نأخذ كل هذه المعاني التي استكشفناها ونقول كلما قرأنا خوف الله إنه يعني كل هذه الأشياء. الجواب هو لا، عليك أن تنظر إلى السياق، والسياق يميز. لدينا الآن فئات لتمييز العديد من هذه المعاني، وأمور يجب ملاحظتها بشأن مخافة الرب. ولا ينبغي فرض التفكير الاختزالي في مشاعر الخوف كخلفية عالمية لكل هذه الأمور. كان هناك خوف، رعب، خوف. نعم، تحدثنا عن ذلك، ولكن لا ينبغي فهمه على أنه جزء من كل هذه الأمور. أحياناً يعني مجرد قانون أو شريعة من الرب. لذا عليك الحذر وعدم خلط الأمور بهذه الطريقة. دعوني الآن أقدم لكم، وسأستخدم هنا نوعاً من الكناية أو الاستعارة. كما قلنا، سيكون كالشجرة، إنه يقفز بين الفئات. هو الرب راعي. حسناً، الرب باب. حسناً، باب يدخل الخراف. حسناً، الرب صخرة. حسناً، هذه استعارات. وكنا نتحدث هذه المرة عن الكناية. يد المجتهد، ومخافة الرب تعني الطاعة، والتبجيل يعني الخوف والرهبة. حسناً، وهكذا يمكن الجمع بين الاستعارة والمجاز. وقد توصلوا بالفعل إلى مصطلح يسمى الميتافتونومي. حسناً، إنها إذن استعارة ممزوجة بكناية. وهكذا أريد أن أختم هذا المخطط الذي وضعناه، ولنستكشف هذا النوع من الاستنتاجات هنا. سترى في الرسم البياني أن الأمر يبدأ بالملك الإلهي، الله هو الملك، أو في الواقع الملك البشري هو أيضا جدير بالخوف. إذن ترى هذا الأمر مع الخوف والملك فهو مرتبط به. إذن الملك الإلهي، بل الملك الإلهي هو استعارة. الله هو الملك استعارة، تتحدث عن الله كما لو كان الله راعيا. بالمناسبة، كلمة الراعي في المزمور 23 وفقا لدون فولر أستاذي تعني أن الرب راعيي، تعني أن الرب ملاكي. وإذا قرأتها تجد أن الرب ملاكي، فإن المزمور بأكمله مترابط. وإلا فهناك أمران يحدثان هناك، وهما ليس دائما، هناك تغيير في المزمور. فالوليمة الملكية في النهاية لا تتناسب مع الراعي وخرافه خارج الغابة. لذا هناك استعارتان قيد التطوير. إذا فهمت أن الرب ملكي، فالمزمور بأكمله يناسب تماما فكرة جميلة تشير إلى أن الله ملك. إذن الملك إلهي، وفي المزامير الملك عظيم. في المزامير لديك المزمور، لديك الملك، لديك كاتب المزمور الذي يقع في مأزق عادة، ولديك العدو. هذه هي الحركات الثلاث الكبرى في كتاب المزامير: الملك الإلهي، وكاتب المزمور المتألم، والعدو الذي يهاجم كاتب المزمور ويدعو الله أن ينصرهم. ولكن كان ملكا إلهيا، ومن هذا الملك الإلهي تظهر أفعال تجلي. أفعال التجلي هي عندما يظهر الله له في عليقة مشتعلة فيشعر بالرعب. حسنا، الله هو الملك الإلهي وهو موزع العدل. عندما سئل سليمان، كما تعلم يمكنك أن تطلب أي شيء من الله وسيعطيك إياه، سأل أخبرني كيف أميز بين الصواب والخطأ. ولهذا السبب في الواقع كان على ملوك إسرائيل وجميع الملوك الآخرين حتى تلك المرحلة أن ينتصروا في معركة. فماذا كان أول ما فعله شاول عندما خرج؟ كان عليه أن ينتصر في معركة. داود مسح في سفر صموئيل الأول 15. ما أول ما فعله؟ كان عليه أن يخرج ويقاتل جالوت. انتصر في معركة. لذا كان أول ما فعله الملك هو الانتصار في معركة. شاول أول ما فعله داود الملك انتصر في معركة. سليمان، شلومو، رجل السلام، رجل السلام، خرج سليمان وقال: لا، أريد العدل، أريد أن أفهم العدل. فما كعدالة، بدلا من أن يكون سليمان منتصرا في معركة، بل هو سليمان منتصر في معركة حكمة، حيث أحضرت امرأتان طفلهما، إحداهما ميتة والأخرى ماتت، وحاولتا تبادل الأطفال وما إلى ذلك. وهكذا تحاول المرأتان فهم الأمر، وقالت على سليمان أن يفهمه. إنه انتصار حكمة وليس معركة، في ساحة المعركة. وهكذا فإن انتصاره الحكيم يكمن في شق الطفل إلى نصفين، وعندها يعرف أي أم هي أم الطفل حقا. على أي حال سأكتفي بهذا. لذا فإن العدالة التوزيعية هي إحدى وظائف الملك الرئيسية. الملك قائد للعبادة. أحضر داود التابوت إلى أورشليم ورقص أمام الرب بكل قوته. إنه زعيم طائفة ومشرع. الملوك يصدرون القوانين، وهو حكيم حكيم. الملك هو من يعطينا الأمثال. هذه أمثال سليمان ابن داود القدسي. حسنا، إذن الملك الحكيم. من هذه الأدوار التي يؤديها الملك الإلهي يأتي الخوف من الله. ثم يتجلى الخوف من الله في مجازاتنا. وهكذا نحصل على استعارة الملك الإلهي. حسنا، الله ملك استعارة، والآن لديك هذا المجاز. ماذا يعني خوف الله في تلك الأدوار المختلفة التي يلعبها الله في الاستعارة؟ إذن لديك استعارة وكناية مدمجتان في هذا الرسم البياني. على أي حال، لديك الخوف المقدس في بديهية التجلي الإلهي، حيث يظهر الله في تجلي إلهي في العليقة المشتعلة أو في عبور البحر الأحمر. هذا هو الخوف المقدس. رأوا عظمة الله، اهتز جبل سيناء وخاف الناس. الله عظيم، إنه ساحق، إنه مذهل، إنه رائع، إنه عظيم، عظيم لدرجة أن عقولنا لا تستوعبه، ونشعر بالتواضع. حسنا، الخوف المقدس رودولف أوتو، الغموض هائل، مختلف تماما. ندرك قداسة الله، وهذا مرعب، ولكنه في الوقت نفسه ساحر. حسنا، الحكم بالخوف. الملك قادر، الملك الإلهي قادر على توزيع العدل والعدل في العقاب، ولذلك قد يكون الخوف من العقاب رعبا منه. تذكروا أبيك ضفدع، هناك خوف من العقاب، وهذا أيضا دور لله هنا. وقد يكون خوف الله أحيانا خوفا من العقاب كما وصفنا، أي التبجيل والعبادة. إن خوف الله هو خوف الله، خوف الحرم، تعظيمه وعبادته، ليس مجرد احترام وإجلال ثم كثرة عبادة الله. خوف الله عبادة، ثم الطاعة المرتبطة بالشرائع. مخافة الله تستخدم كناية عن الشرائع والقوانين وأحكام الله بدلا منها. والمزمور 119 والمزمور 19 وغيرهما من الآيات التي تؤدي إلى الطاعة. لذا فإن خوف الله، من يخاف الله هو من يطيع شرائعه، من يطيع شرائع الله. وكثيرا ما ترتبط الحكمة بالفضيلة، وهذه هي الأخلاق. والأخلاق بالإضافة إلى الابتعاد عن الشر، أي مخافة الله تبغض الشر. مخافة الله هي كراهية الشر، لكن الحكمة هنا، أي مخافة الله هي الحكمة. يبدو أن هناك صلة بين الخلق والعاقبة. الله هو الذي يربط الخلق بالعواقب. في حالة أيوب الأمر مثير للاهتمام. الأمثال مثيرة للاهتمام أيضا في الطريقة التي يربط بها الله بين الأخلاق والعواقب، ولذلك فهي تغرس فينا التواضع أمام الله وخوفه من كونه الشخص الذي نحتاجه لاتخاذ القرارات الصائبة. البر، علينا اتخاذ قرارات حكيمة، علينا اتخاذ قرارات حكيمة، لكننا لا نتحكم بالنتائج، وهذا هو خوف الله. ثم هو المسيطر، وأخيرا على اليمين تارة جماعة تدعى مخافة الله، والمتقون هم الأخلاق العامة. من يخاف الله كغيره من خارج إسرائيل، كأبي مالك، كخافة الله، حتى بولس أشار إلى هؤلاء. ولا أظن أننا نقرأ ذلك، ولكن في سفر أعمال الرسل عندما يشير إلى هؤلاء الخائفين فهو يقصد أيها اليهود والخائفون، الأمم الذين يتحلون بالأخلاق العامة ويخافون الله. ختاما أود أن أوضح تعليق توزر بأنه لا يكفي مجرد تعريف مفهوم لاهوتي، بل معرفة معنى الحياة وتجربة الحياة. بمعنى آخر، كيف تختبر خوف الله في الحياة بكل جوانبها؟ من الأمثلة التي تعلمت فيها خوف الله بعمق ربما كان مع ابني. كان ابني جنديا في مشاة البحرية الأمريكية في عامي 2010 و2011، وأرسل إلى العراق، وكان ذلك سيئا. إنه أمر صعب، ربما أصعب شيء في حياتي في الواقع. أرسلت إلى العراق وكانت هناك مشاكل، لم يكونوا سيئين، لم يكن يحترم العراقيين، لم يكونوا محاربين شرسين، كان يبحث عن محارب. رجل ضخم طوله حوالي 180 سنتيمترا ووزنه 100 كيلو جراما، وهو جندي مشاة بحري قوي. وصل إلى أفغانستان وفجأة قال: في العراق لم يكونوا المحاربين هناك، لكننا وصلنا إلى أفغانستان. قال: يا رجل، هؤلاء الأطفال محاربون هناك، وكانوا محاربين لم ترى مثلهم قط، فقد تدربوا منذ صغرهم وسيتعلمون بالفعل تقليد حركات مشاة البحرية ليتمكنوا من اعتراضهم، وبالتالي سيتمكنون من القبض عليهم. كان هؤلاء الناس أذكياء ومهرة للغاية. على أي حال، مر بوقت عصيب هناك، مررنا بوقت عصيب هناك، وتعلمت شيئا أعتقد أنه كان أصعب شيء في حياتي. مررنا بالكثير من المشاكل في عائلتنا، لدينا 4 أطفال، وإذا كنت تعلم، إذا كان لديك أطفال مراهقون فكل منهم مر بفترات مميزة، وهذا أمر جيد. نحن نحب جميع أطفالنا وهم يحبون بعضهم البعض، وهذا أمر رائع. الآن وقد كبروا جميعا. كراون، ابنتي تجاوزت 40 الآن. على أي حال، هو في أفغانستان. اتصل بنا وقال: لن أتمكن من الاتصال بكم لمدة 28 يوما أعتقد ذلك. سيكون ما يطلق عليه خارج نطاق التغطية. كان جندي مشاة، أي أنه جندي عادي، وكان يطلق النار عليهم يوميا، وهكذا لا أحد يعلم. أعني، يمكنه وصف الفرق بين صوت رصاصة تنطلق على بعد 6 بوصات من رأسك ورصاصة تنطلق على بعد 1 متر. يبدو أن الصوتين مختلفان، ويمكنه أن يخبرك بهذا الصوت لأنه قال إن الرصاصات قريبة جدا. وهكذا أدركت حينها أنني كنت أدعو الله أن يبقي ابني على قيد الحياة، وأتوسل إليه والحمد لله أن ينقذه، وأدركت حينها عجزي. وكان الأمر متواضعا جدا، لأنك تدرك أنني لا أملك أي سيطرة. من أهم أدوار الأب حماية أطفاله. أستطيع حماية أطفالي من كلب مسعور، كلب روتويلر. أستطيع حماية طفلي من روتويلر. لا أستطيع حماية ابني وهو على بعد 2000 ميل في أفغانستان، والناس يطلقون النار عليه. لذا دفعني شعور العجز إلى خوف الله، مدركا أن الله وحده قادر على التحكم في هذه الأمور، وهذا يؤدي إلى الاعتماد على الله والثقة به. خوف الله يجعلك تدرك أنه المسيطر، فتقول: ثق بالله. وهذا سهل. لا، بل صعب عندما لا تعرف، لأن العديد من أصدقاء ابني قتلوا وشوهوا، وانفجرت بهم النيران، وانفجرت جزئيا، وقذفوا على ارتفاع 100 قدم في الهواء، والآن لم يعودوا يعرفونه حتى. على أي حال، هناك الكثير من الأمور هنا. فالخوف ثم الخوف يؤدي إلى الطاعة والحمد والعبادة، وهكذا. فإن هذا الرعب من الشعور بالعجز يولد شعورا بالتواضع وإدراكا بأن الكون ليس لي. إن الله موجود في خشية الله، ويؤدي في النهاية إلى الطاعة والعبادة والتسبيح. لذا اختر لحظات الرعب وما شابهها لتقوية خشية الله فيك. قد تكون هذه الأمور جيدة. في الوقت الحالي هي مرعبة وصعبة للغاية، لكنها في النهاية تؤدي إلى خوف الله. لذا أود أن أختم هذا وأتمنى لكم فهم خوف الله. احفظ وصاياه وأطع كلمته وأحب الرب إلهك من كل قلبك. هذا أيضا مرتبط بالخوف من موقف التواضع، لا بالكبرياء أو الغرور أو كراهية الشر. نعم، لا للكبرياء، لا للغرور، بل بكراهية الشر. أحب الرب وأطع وصاياه واعبده واخدمه. ثم عندما تتعمق في كل سياق وكل نص وتقرأ هذا الأمر، أي مخافة الله، ستدرك جوانبها المتعددة. لا تخلطهم جميعا معا، أبقي كل واحد منهم منفصلا. استخدم السياق لمساعدتك في ذلك، لكن اتق الله واحفظ وصاياه، هذا واجب الإنسان. شكرا لك.